أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في اشتراط الإباحة في المكان بالمعنى المزبور، يعني بمعنى أن يكون المقر مباحا وأن يكون الفضاء مباحا، على تقدير اعتبار الإباحة في المكان إما في خصوص المسجد أو في جميع أحوال الصلاة. لا يختص هذا الحكم بما إذا كان الغصب غصبا من جهة أن العين والفضاء بالمقر مال الغير، لا يختص الحكم بذلك، بل لو فرزنا أن المال مال شخص ولكن المنفعة مال شخص آخر كما في موارد الإجارة، فليس للمالك حق التصرف وإنما المنافع للمستأجر، ففي مثل ذلك الغصبية تتحقق بعدم رضا المستأجر ولو كان المالك راضيا، حتى أن المالك بنفسه لو تصرف في هذا المكان من دون إذن المستأجر كان غاصبا، وإن كان مالكا للمال باعتبار أن المنفعة ملك للغير، فلا فرق في عدم جواز التصرف في هذا العين من بين أن تكون المالك غير راضٍ وما إذا كان صاحب المنفعة غير راضٍ. العبرة بل بحرمة هذا التصرف فيما إذا لم تكن العين مستأجرة، يعني كانت العين والمنافع كلها للمالك فالعبرة برضا المالك، وفيما إذا كانت العين لأحد والمنافع لشخص آخر العبرة برضا الشخص الآخر لا بالمالك. فلو فرزنا أن المالك قد رضي بالتصرف إلا أن مالك المنفعة وهو المستأجر غير راض بهذا التصرف، كان هذا التصرف حراما وغصبا، فلو قلنا بأنه يعتبر في الصلاة أن لا يكون المكان مغصوبا لا مغصوب ويحكم بفساد الصلاة. ثم إذا ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتبر في الغصبية أن يكون عدم الرضا من المالك للعين أو من المالك للمنفعة، بل حتى لو فرزنا أنه متعلق، يعني العين متعلق لحق الغير كما في الرهن، فلو فرزنا أن العين مرهونة عند أحدين وقد أذن الراهن في التصرف في هذا المال ولكن المرتهن الذي له الحق لم يرز بذلك، أيضا يكون هذا تصرفا حراما، فلا فرق في الحرمة بين أن يكون الرضا من أدب المال عدم الرضا من المالك المالك العين أو المنفعة أو من صاحب الحق كما في الرهانة. فإذا فرضنا أن المرتهن لم يرز بالتصرف في هذا المال كان التصرف غصبا ولو فرضنا أن الراهن راض بهذا التصرف. الكلام في هذا الحكم أنه هل يعتبر ذلك أن يكون المرتهن راضيا بهذا المال أو لا يعتبر ذلك؟ المعروف والمشهور بين الفقهاء بل ادعي على ذلك الإجماع أن الراهن والمرتهن كلاهما ممنوع عن التصرف في المال، لا يجوز أن يتصرف أحدهما في هذا المال من دون إذن الآخر. أما المرتهن فالوجه فيه ظاهر، لأن المال ليس مالا له وليس ملكا له، وإنما العين وثيقة للدين، فليس للمرتهن أن يتصرف في هذا المال، هو أجنبي عن هذا المال بالكلية، فقد له حق في هذا المال أن يستوفي دينه إذا لم يؤدي الراهن ما هو مقترز مثلا ومديون به. فبالنسبة إلى المرتهن الحكم على القاعدة لا يجوز للمرتهن أن يتصرف في هذا المال، وأما بالنسبة إلى الراهن فهل يجوز له التصرف أو لا يجوز له التصرف؟ إذا فرضنا أن التصرف مناف لحق المرتهن، يعني تصرف يعدم هذا الحق و ینافی هذا الحق اما تصرفا اعتباریا او تصرفا تکوینیا، یعنی تصرفا خارجیا، هذا لا اشکال فی عدم جوازه. لا یجوز هذا التصرف من الراهن المالک لا بالمباشره ولا بالتسبیب، لیس له ان یتصرف هذا التصرف وليس له ان یأذن لآخر فی هذا التصرف، هو بنفسه لا یتمکن، فکیف بان یأذن لغیره وغیره یتصرف هذا التصرف. فلو فرضنا ان العین المرهونه اتلفها المالک اتلفها باختیاره، کان حیوان نفروز انه ان الحیوان کان وسیقتا و کان رهنا، لیس للمالک ان یذبح هذا الحیوان و یعدم هذا الحیوان، او اذا فرضنا انه کان من المأکولات لیس له ان یأکله و یعدمه فانه مناف لحق الرهانه، هذا وسیقتون لا بد من بقائه حتی یستوفی المرتهن ما یستحقه على الراهن من الدین. و کذالک اذا کان التصرف المنافی تصرفا اعتباریا و ان لم یکن تصرفا خارجیا کالاکل و الذبح و اللبس و نحو ذلک من التصرفات، تصرف اعتباری کما اذا وقف هذا المال العین المرهونه وقفها لا یصح هذا الوقف الا باذن المرتهن فانه تفویت لحق المرتهن، کیف یمکن الحکم بصحه هذا الوقف وقد فرضنا ان العین وسیقه و متعلق لحق المرتهن فی استیفاء دینه عن هذا العین، فکیف یمکن لاحد اعدام هذا الحق، هذا التصرف غیر جائز قطعا. القدر المتيقن من الاجماع في المقام انما هو هذه الصوره وليس في المقام دليل لفظي على عدم الجواز الا النبوي المذكور في كلامهم ان الراهن والمرهون وان الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف، وهذا النبوي لم يثبت من طرقنا، ولا يمكننا الحكم بصحته والعمل على طبقه، بل لا بد من الجاري على ما تقتضيه القواعد في المقام. والإجماع ليس إجماعا تعبديا على ما ذكرناه، القدر المتيقن من هو التصرف المنافي لحق المرتهن كما في هذين المولدين، يعني التصرف الخارجي المنافي لحق المرتهن أو التصرف الاعتباري كالوقت المنافي لحق المرتهن. وقد حكم المشهور ونسب إليهم عبارة البالي المحقق وغير المحقق منعوا عن البيع إذن، وقالوا إن البيع ونقل هذا المال إلى الغير إذن يتوقف على إجازة المرتهن، فإنه مناف لحق الرهانة فيحكم ببطلانه، هكذا قالوا. ولذا اعتبروا في البيع أن يكون ملكا تلقا، و اخرجوا بذلك یعنی به هذا القید احترزوا عن العین المرهونه، فقالوا ان العین المرهونه و این کانت ملکن للراهین الا انها لیست بتلقین و متعلق لحق الغید، فلا یجوز بیع هذا العین الا اذا رضی المرتهن و اجازه. ذکرنا فی محله و قلنا انا لا نعرف دلیلا على ذلك، لماذا لا يجوز بيع العين المرهونه و لماذا يتوقف هذا البيع على اجازه المرتهن، بل الظاهر ان هذا البيع صحيح لا مانع من هذا البيع صحيح، و ليس البيع منافيا لحق الراهن لحق المرتهن ابدا، لا يبطل حق الرهانه بهذا البيع، غايه الامر ان العين كانت ملكا للراهن بعد ذلك تصبح ملكا لشخص آخر المشتري أيضا مرهون، إذ لا يعتبر في الرهن أن تكون العين المرهونة ملكا للراهن، هذا لا يعتبر حتى حدوثا، فكيف بالبقاء؟ يمكن أن الراهن يستعير مالا من أحد فيجعله وثيقة بإجازته، بإجازة الغير بإجازة المالك يجعل المال رهنا عند آخر لا يعتبر في الرهن أن تكون العين ملكا للراهين حدوثا هذا لا يعتبر فكيف يكون هذا معتبرا بقاء قبل البيع كانت العين ملكا للراهين وبالبيع ينتقل المال إلى غير الراهن إلى شخص آخر مع بقاء حق الرهانة إذا كان المشتري عالما بذلك واشترى هذا المال مع هذا الحق مع علمه بأنه متعلق لحق الغير فهو راض بكونه وثيقة يحكم بصحة هذا البيع حكما باطنا وإذا فرضنا أنه كان جاهلا بذلك فهذا نقص في المال وعيب في المال إذا كان نقصا وعيبا فيه يثبت له الخيار بمقتضى أن هذا المال ليس بملك تلق وإنما هو متعلق لحق شخص آخر والمشترى إنما هو الملك التلق فقد تخلف هذا الوصف فيكون له الخيار له أن يفسخ هذا العقد أين الخيار مع الحكم بالبطلان الذي تقتضيه القواعد في المقام بعدما لم يكن دليل بالخصوص مقتضى القاعدة ولذا ذكرنا أن الأزهر وصحة البيع في هذا المقام إلا أن البيع بيع خياري المشتري إذا علم بالحال له أن يفسخ هذا البيع وله أن لا يفسخ لا يكون البيع محكوما بالبطلان على القاعدة والحكم بالبطلان من المشهور على ما ذكره بعضهم يعني عللوا بأنه مناف لحق الرهانة المنافات إنما تكون فيما إذا حكمنا بجواز تصرف المشتري لذلك وأخذه من يد المرتهن لا نقول بذلك حق الرهانة لم يبطل باق على حاله تبقى العين مرهونة ولكنها ملك للغير يعني لغير الراهين فإذا اشتراه مع العلم لم يثبت له الخيار وإلا ثبت له الخيار فالرواية يعني أن النبوي ممنوعان من التصرف لم يثبت والإجماع لا يشمل المقام وإن كان المشهور أبطو بالبطلان لأن هذا التصرف تصرف غير مناف له فما يثبت في المقام هو عدم جواز تصرف يكون منافيا للرهانة وأما التصرفات الخارجية التي لا تكون منافية لحق الرهانة البيع مثلا أو هبة أو غير ذلك وأما التصرفات الخارجية التي هي غير منافية لحق الرهانة تصرف الرهن باق على حاله لا ينبغي الشك في أنه للمرتهن منع المراهن عن هذه التصرفات لأن الرهن لا بد أن يكون بيد المرتهن وتحت قبضه فإذا كانت الرهينة تحت قبض المرتهن فله أن يمنع المالك عن التصرف في هذا المال لأنه تحت استيلائه وهذا معنى الرهانة أن تكون وثيقة عنده فلو فرضنا أن حليا مثلا كان وثيقة عند شخص ليس لصاحب الحلي أن يطلبه للتصرف فيه بلبس زوجته أو غير ذلك أو إذا فرضنا أن الأواني بل رهن ليس لصاحب الأواني مطالبتها للتصرف فيها من جهة الضيافة أو غير الضيافة هذا لا إشكال فيه وأما لو فرضنا أنه تصرف فيه بنحو تصرف بل للمرتهن المنع من ذلك ولكن من دون اطلاع المرتهن لا يطلع المرتهن بذلك ويتصرف هل يكون هذا التصرف تصرفا حراما من الراهن أو لا يكون لم نجد دليلا على عدم الجواز بعدما لم يكن هذا التصرف تصرفا منافيا لحق الرهانة إذا فرضنا أن التصرف ليس كذلك العين على حاله أفرض أن الراهن يلبس هذا الحلي الذي جعله وثيقتان من دون اطلاع المرتهن لم يرتكب معصية فإن هذا التصرف غير مانع عن حق الرهانة. حق الرهانة ثابت لا يبطل حق الرهانة ولا يعدم أو غير ذلك من التصرفات التي هي غير مانعة من الحق. الظاهر أن هذه التصرفات جائزة. من جملتها ما هو محل الكلام، لو فرضنا أن الدار مرهونة والراهن يصلي في هذه الدار من دون اطلاع المرتهن، أفهذه الصلاة منافية لحق الرهانة؟ يبطل حق الرهانة ويعدم موضوعها. الظاهر والجواز لا مانع من هذا التصرف، إذ لم يدل دليل على عدم الجواز في مثل هذا المورد، بل الصحيحة واردة على الجواز، دلت الصحيحة على ذلك ولا موجب لنا لرد الصحيحة بلا معارض. الدلالة ظاهرة والسند صحيح، يعني روايتان إحداهما حسنة والأخرى صحيحة، يعني حسنة مثلهم. وهذه الصحيحة رواها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في كتاب الرهن في هذا الباب، باب تصرف الراهن في المال في العين التي بل رهنها عند أحدين. يسأل الإمام عليه السلام عن رجل رهن جارية عند أحد فأراد أن يتأها، أجاب سلام الله عليه بأن المرتهن يمنعه عن هذا التصرف، يحول بينه وبينها. فقال ثانيا، يعني سأل السائل، قال أنه إذا وجدها خاليا في مكان خالي ليس فيه أحد هل له أن يتأها؟ قال عليه السلام لا أرى أن ذلك حرام، ليس هذا حرام، جاريته وتأها. حق الرهانة لا ينافي البيت، إذا كان الوتي جائزا غير الوتي بطريق لا يكون جائزا. مجرد دعوى الإجماع في المقام الإجماع المنقول لا يوجب ولا يقتضي رفع اليد عن هذه السيئة الدالة على الجواز صريحا. فالظاهر أن هذا غير معتبر، يعني لا بد أن يكون التصرف بإذن المرتهن، فلو لم يأذن المرتهن لا يجوز، هذا لا أصل له. نعم للمرتهن أن يمنع الراهن عن التصرف، هذا أمر آخر. وأما لو فرضنا أن الراهن تصرف ولم يكن تصرفه مانعا من حق الرهانة أو أذن لآخر في هذا التصرف، في مورد الجارية مثلا فرضنا أنه أباهها لأحدين وأذن لأحدين بيبتي هذه الجارية، لا مانع من ذلك. ونتكلم إن شاء الله في بقية المسألة من غيره. وفرضنا أن المالك قد أذن له في التصرف ولكن المستأجر لم يأذن في ذلك، أيضا يكون هذا غصبا، فإن الانتفاع من هذا المال انتفاع بغير إذن مالك المنفعة، والمنفعة لشخص آخر، فلا يجوز التصرف فيه، بل لا يجوز التصرف لنفس المالك أيضا. فلو فرضنا أن المجير أراد أن يتصرف في العين التي آجرها ليس له ذلك من دون إذن المستأجر الذي هو مالك للمنفعة. وذكر بعد ذلك أن الأمر كذلك فيما إذا كان العين متعلقة لحق الغير، وإن لم يكن العين ولا المنفعة ملكا له، ومثل لذلك بحق الرهانة، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا. وذكر من أقسام هذا حق الغرماء بالنسبة إلى مال الميت. فلو فرضنا أن ميتا مات وله مال وله عليه دين، كان المال محلا لحق الغرماء، فلا يجوز التصرف في هذا المال ما لم يؤد حقهم، مع بقاء حقهم في هذا المال كان التصرف غصبا. هذه المسألة محل الكلام بينهم، وأن المال هل ينتقل إلى الوارث ويكون موردا لحق الغرماء ولهم حق الاستيفاء وإن كان للوارث أن بلي أن يؤد الدين من غير هذا المال لهم ذلك أو أن هذا المال ملك للميت بمقدار دينه ولم ينتقل إلى الوارث منه شيء والمال مملوك بالإشاعة فلو فرضنا أنه ترك من المال مقدار 100 دينار وفرضنا أن دينه 50 دينارا كان الميت والوارث مشتركين في المال بالنصف نصف هذا المال للميت بإزاء دينه والنصف الآخر للوارث هذا هو الصحيح يعني الوجه الثاني فإن أدلة الإرث غير شاملة لمقدار الدين من الآيات والروايات من بعد وصية يوصي بها أو دين انتقال المال إلى الوارث نصفا أو ثلثا ربعا ثمنا سدسا على الاختلاف أو فيما لم يكن له فريضة كما إذا كان للميت ولد واحد مثلا ولم يعين له فريضة في جميع هذه الصور الإرث بعد الدين أولا يبدأ بدفن الميت ثم دينه ثم وصيته ثم الإرث على ما في بعض الروايات والآية أيضا كذلك من بعد وصية يوصي بها أو دين فمقدار الدين لم يدل دليل على انتقاله إلى الوارث بل هو باق على ملك مالكه بناء على هذا الأمر كما ذكره ولكن لا يكون هذا مثالا لتعلق الحق بالمال أي حق تعلق بالمال ليس هنا حق لأي أحد وإنما هو ملك للميت ومعلوم أنه لا يجوز التصرف في هذا المال من دون إذن ولي الميت الميت بنفسه غير قابل للمنع والإجازة ولكن وليه إما وصيه أو الحاكم مثلا إذا فرضنا أنه لا وصي له من دون استجازة من الولي لا يجوز التصرف في هذا المال يعني داخل في القسم الأول تصرف في عين مملوكة لشخص آخر وأما على الوجه الآخر نعم هنا في هذا الوجه الذي هو الصحيح يعني المال لم ينتقل إلى الميت أصلا إلى الوارث أصلا وإنما هو باق على ملك الميت ولا بد من أداء ديونه لكن عدم الانتقال مشروط حدوثا وبقاء ببقاء الدين حدوثا وبقاء بالدين كما أنه من الأول كان عدم الانتقال إلى الوارث منوتا بالدين بقاء أيضا كذلك عدم الانتقال إلى الوارث منوت ببقاء الدين فلو فرضنا أن الدائن أبرأ ذمة الميت من الدين فلا موضوع للدين ينتقل المال إلى الوارث لأن الموضوع قد ارتفع ومن هذا القبيل ما إذا أدى الوارث دين الميت من غير ماله من مال آخر من أموال أنفسهم إذا أدوا الدين ولم يبقى على الميت دين إذن ينتقل المال إلى الوارث لأن المانع إنما هو وجود الدين والمفروض أن الدين قد ارتفع وزال من جهة ارتفاع الدين ينقلب الموضوع فيكون الميت قد ترك مالا وليس عليه دين فينتقل إلى الوارث قهران هذا هو الصحيح وأما على القول الآخر من أن المال انتقل إلى الميت بتمامه حتى بمقدار الدين ولكنه متعلق لحق الغرماء لو صح هذا القول ولا دليل عليه لو تم لماذا لا تجوز الصلاة في ذلك إذا فرضنا أن الصلاة لا تنافي حق الغرماء والوارث راز بهذه الصلاة كيف يكون هذا غصبا الغصب إنما يتحقق فيما إذا كان العمل والفعل منافيا لحق ذي الحق إذا فرضنا أنه ليس بمناف له كما ذكرنا في حق الرهانة لا تنافي بين السلام بين كون العين مرهونة بالنسبة إلى المرتهن، والمفروض أن الراهن قد أجاز السلام ورضي بالسلام. حق الرهانة كيف يكون مانعا من جواز السلام مع أنه لا تنافي بين هذا الحق وبين هذا التصرف؟ أين يعود الكلام هنا إذا فرضنا أنها أن المال متعلق لحق الغرماء، وأما الملك فهو ملك للوارث، والوارث يأذن في السلام على الفرد، وهذا التصرف ليس بمناف لحق الغرماء، فلماذا يكون هذا التصرف غصبا ويكون غير مشروع بناء على هذا؟ لا بأس بالسلام فيما إذا أذن الوارث في ذلك. ومما ذكرناه في الدين يظهر الحال في الوصية، وإذا كذلك الصحيح أن المال باق على ملك المالك، وهو الميت له ثلث ماله عند موته على ما نطقت به بعض الروايات، له ثلث المال، له ملك له هذا الثلث. وظاهر الآية المباركة إذا كذلك من بعد وصية يوصي بها أو دين، فالإرث في مرتبة متأخرة عن الوصية، فإذا فرضنا أن الوصية تعلقت بالحصة المشاعة كما هو صريح كلام الماتين، لأنه ذكر بعد ذلك أن المال لم يفرز ولم يقسم، فلا بد من فرض الاشتراك حتى يكون موردا للإفراز وعدمه. إذا فرضنا أن الوصية قد تعلقت بالمقدار المشاع من هذا المال، فكان المال مشتركا بين الميت وبين الوارث، الكلام هو الكلام. وأما لو فرضنا أنه متعلق لحق الميت فقط والمال منتقل إلى الوارث بتمامه، لماذا لا تجوز الصلاة؟ إذ لا منافاة بين هذا التصرف والحق أبدا. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الغاز يتحقق في موارد السبق أيضا، فلو سبق أحد إلى مكان مباح بالأصالة كما في السهاري والبراري، أو فرضنا أنه مثل المسجد مثلا أو بقية الأمكنة التي فيها فضل كالحرم المطهر ونحو ذلك، وفرضنا أن شخصا آخر زاحمه ودفعه عن مكانه وصلى فيه، أيضا ذكر أن هذه الصلاة غير صحيحة على الأقوى، فإن العين وإن لم تكن ملكا لشخص آخر لا في ذاته ولا في منفعته إلا أنه متعلق لحقه وهو حق السابق، وهذا التصرف ينافيه فيكون غصبا عدوانا ظلما تعديا فيكون محرما فلا تجوز الصلاة فيه. وناقش في ذلك غير واحد منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه، ونسبه إلى السيد التباتبائي قدس الله نفسه، يعني السيد بحر العلوم في منظومته، فرخصوا في ذلك يعني في الصلاة، وإن كان الأمل محرما دفعه عن هذا المكان ومزاحمته مناف لحقه لحق السبق، إلا أنه بعد هذا العمل إيقاع الصلاة فيه لا بأس به، هذا مشترك بين جميع الناس، لم يثبت بدليل بل حق الاختصاص له بهذا المعنى أنه بعد إزالته وبعد دفعه أيضا يكون مقدما على الغير، هذا لم يثبت بحيث يكون له حق في هذا المكان، بل هذا الحق حق مشترك للجميع، غاية الأمر أنه أولى بذلك. فإذا فرضنا أن أحدا دفعه عن هذا المكان لا مانع للغير من أن يصلي فيه، ولا سيما إذا كانت دافع غير المصلي شخص آخر يدفعه ويمنعه عن البقاء في هذا المكان، أفرض أن الشرطي مثلا يأخذه للمحكمة فيبقى المكان خاليا، فهذا يصلي في ذلك المكان، هذا أولى بالصحة. أما هذا القسم الثاني فلا ينبغي الشك في ذلك، أنه إذا أزالت
یده عن هذا المکان به ظلم ظالمین شخص آخر دفعه عن هذا المکان لا یبقا هذه الارض من الحرم او المسجد او الامثلة المباحة لا یبقا خالیا، یعنی لا یکون له حق في هذه العين لا يبقى له حق بحيث لا يصح لغيره الاتيان بالعبادة في هذا لم يثبت بأي دليل كان. وأما بالنسبة إلى الدافع نفسه لو ارتكب محرما ودفعه عن هذا المكان بقاء الحق أيضا يحتاج إلى دليل كونه أولى بالسيرة العقلائية وبغير السيرة العقلائية هذا لا اشكال فيه، وأنه لا تجوز مزاحمته بلا اشكال. دفع شخص عن مكان تسلف في سلطانه وهذا غير جائز جزما، لكن لو فرضنا أنه ارتكبه بعد ذلك يبقى له حق هذا يحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل على هذا إلا روايتان، بل قد يستدل بهما على أن الحق له فلا يجوز لأحد أن يتصرف في هذا المكان ولو بعد دفعه، بل الحق له لا بد من إرجاعه. والروايتان إهداهما عن محمد بن إسماعيل روى الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا أن أحمد بن محمد والظاهر أنه ابن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له تكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة بل أو المواضع التي يرجى فيها الفازل مكان آخر، فربما يخرج الرجل يتوزع فيجيء آخر فيسير مكانه، خرج لحاجة يتوزع فيرجع ولكن الآخر يسبقه فيشغل المكان. فقال عليه السلام من سبق إلى موزعين فهو أحق به يومه وليله، هو أحق بهذا المكان وليس لأحد أن يسبقه إلى هذا المكان فيصلي فيه مثلا أو يتعبد بعبادة أخرى. هذه الدماية من جهة الدلالة لا بأس بها، ولكن من جهة السند ضعيفة، فإن الرواية مرسل محمد بن إسماعيل، وإن كان الظاهر أنه محمد بن إسماعيل بن بزيع، لكن مع ذلك لا ندري أن الرابي بينه وبين الإمام عليه السلام من هو، ولا يعتمد على هذه المرسلة، بل ولا ندري بالواسطة، الرواية من جهة الإرسال ساقط، وإن كان محمد بن إسماعيل رجلا جليلا ثقة عظيما، كل ذلك لا يفيد فيما إذا كان من يروي محمد بن إسماعيل أن إذا كان رجلا مجهولا لا نعرفه لا باسمه ولا بخصوصياته، فالرواية غير قابلة للاعتماد. الرواية الثانية أيضا رواها الكليني قدس الله نفسه روى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام سوق المسلمين كمسجدهم، كأن المسجد مسلم. الإمام عليه السلام شبه السوق بالمسجد، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل. الرواية الأولى كان يومه وليله، هذه الرواية إلى الليل، ولعل الفرق بينهما من جهة أن الرواية الأولى كان الفرز فيها مكانا، يعني فرز مكان فيه فزل من مسجد مكة أو المدينة أو مكان آخر يرجى فيه الفزل كما ذكر، والعبادة كما تكون في النهار تكون في الليل، فلذلك لو صحت الرواية قال الإمام عليه السلام فهو أحق به يومه وليله. طبعا كذلك الرجل المتعبد كما يتعبد بالنهار يتعبد بالليل أيضا. والرواية الثانية فرز في النهار سوق المسلمين، السوق غير متعارف يعني في الأزمنة السابقة لم يكن متعارفا بقاء السوق إلى الليل، وإنما ينتهي السوق بانتهاء النهار، فلذلك قال عليه السلام فهو أحق به إلى الليل، لأن الليل بعد لا موضوع فيه للشراء للاشتراء للبيع، فلذلك جعل آخر الحد هو الليل. فكيفما كان هذه الرواية في سندها يعني الراوي الآخر هو تلحة، تلحة بن زيد، وهذا الرجل عامي ولم يوثق. نعم ذكروا أن كتابه معتمد عليه كما عن الفهرست، فالكتاب معتمد عليه لو كان الراوي هذه الرواية أن تلها والصدوق قدس الله نفسه لكنا نعمل بهذه الرواية، فإن الصدوق قدس الله نفسه ذكر طريقه إلى كتاب تلها يعني إلى تلها الذي ينقل عن كتابه، السند منتهٍ إلى أحمد بن محمد بن عيسى، هو يروي عن محمد بن يحيى وهو محمد بن يحيى الخزاز، وهو يروي عن تلحة بن زيد. وفرزنا أن الكتاب معتمد والصدوق يروي عن كتابه على ما سلف في أول كتابه، لو كانت هذه الرواية رواها الصدوق قدس الله نفسه عن تلحة بن زيد لعملنا به، ولكن الراوي هو الكليني قدس الله نفسه، ولا ندري أنه روى عن كتاب تلحة أو عن غير كتابه، لأن هذه الرواية رويت مشافهة وهي غير مذكورة في الكتاب، لا ندري ذال أو كتابة ولكن في غير كتابه، سئل فأجاب مثلا أو نحو آخر، لم يذكر أن الكليني قدس الله نفسه روى هذا عن كتاب تلحة بن زيد، فإذن الرجل لم يوثق، وكون الرواية رواية من الكتاب لم تثبت، فعلى ذلك لا يمكن العمل بهذه الرواية، فلا يبعد القول بصحة السلام في هذه الفروز، وإن كان العمل في نفسه معرما يعني دفعه ومزاحمته عن هذا المكان عمل المحرم، إلا أنه بعد ذلك بقاء حقه، وأنه لا بد من إرجاع هذا المكان إليه، فلا يسوغ لشخص آخر التصرف فيه، هذا يحتاج إلى دليل. الحمد لله رب العالمين،
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى حق السبق، فأن من سبق إلى مكانين وفرزنا أنه دفعه غيره فسلى في ذلك المكان، أو دفعه شخص آخر فسلى فيه هذا الشخص، هل يحكم بصحة صلاته؟ وهل تكون هذه الحركات مبغوزة أو لا؟ ذكرنا أن في المقام روايتين، قلنا الرواية الأولى مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها، والرواية الثانية ينتهي إلى تلحة بن زيد وهو عامي لم يوثق، وإن كان كتابه معتمدا عليه، ولكن هذا الرجل يعني تلحة بن زيد ورد في أسناد كامل الزيارات، وفرزنا أنه لا تزعيف له، فلا بد من الحكم بوثاقته، فالرواية من جهة السند لا يمكن الإشكال فيها، ولكن العمدة دلالة الرواية، هذه الرواية واضحة الدلالة على أن السابق أحق بهذا المكان إلى الليل من غيره، وقلنا إن التهديد بالليل لعله من جهة المناسبة مع المقام المذكور فيه والسوق المسلمين، والسوق إنما يجلس فيه إلى الليل على ما كان هذا هو المتعارف سابقا، كما الآن أيضا متعارف في بعض القرى في غير البلدان الكبيرة أو المتوسطة، وإلا فحق الاختصاص لا ينتهي بدخول الليل جزما لو أراد أن يجلس في ذلك المكان مثل الأراضي المباحة مثلا أو غير المباحة، أراد أن يجلس إلى الليل أيضا وينام فيه، ليس لشخص آخر مزاحمته ودفعه عن هذا المكان. فالتقييد بالليل من جهة مناسبة ما ذكر في الكلام. وأما فالرماية واضحة الدلالة على أن الحق ثابت له، إلا أن الكلام في مفهوم هذا الحق وفي المراد من الحق، ما أريد بالحق. المراد بالحق القدر المتيقن منه الثابت بلا إشكال عدم جواز مزاحمته، وأنه لا يمكن لا يجوز دفعه من شخص آخر، فإنه أحق بهذا المكان. المزاحمة غير جائزة كما ذكرنا هذا في تجهيز الميت بالنسبة إلى الولي، وأن الولي أحق بالميت من غيره، يعني ليس لغيره أن يزاحمه في ذلك إذا أراد الولي أن يصلي على الميت أو يعين من يصلي عليه، ليس لشخص آخر مزاحمته، هذا بلا إشكال. وأما ثبوت الحق بمعنى أنه لو دفع وأزيل عن هذا المكان لا يجوز لغيره التصرف فيه، فتصف حقه باق حتى في فرض الإزالة، لم يعلم أن هذا يكون مرادا من الحق. فلو فرضنا أن غيره دفعه من هذا المكان، كما مثلنا أن الشرطي أخذه للمحاكمة مثلا أو حبس، هذا حق له إلى الليل ولا بد من إجازته، بغير إجازته لا يمكن التصرف في هذا المكان، لم يثبت هذا. إذن دفعه عن هذا المكان حدوثا وبقاء غير جائز. وأما الصلاة الذي هو مزاد لهذا المعنى، كون الدفع مبغوزا يسري إلى أمر آخر فيكون هذا أيضا مبغوزا، لا وجه لذلك، بل ارتكب محرما بدفعه وبمزاحمته، ولكن على تقدير هذا نظير ما ذكرناه في الترتب. لو فرضنا أن هذا الحرام تحقق من إما بل منه أو من شخص آخر يكون له حق، هذا مشكوك فيه من الأول. لا ندري أن المراد بالحق أي مقدارين، الحق بمعنى أنه لا يجوز لغيره أيضا التصرف فيه حتى مع إزالته فيحتاج إلى الاستجازة منه مثلا، ومن دون إجازته لا يجوز التصرف في هذا المكان، لا نعلم بذلك، يعني لم يثبت هذا. وإنما الثابت عدم جواز مزاحمته كما في غير المقام من بعض موارد الحقوق مثل الصلاة على الميت ونحو ذلك. إذن ما ذكره السيد بهل اللوم قدس الله نفسه على ما نسب إليه صاحب الجواهر قدس سره، يعني يقول في منظومته بل ولم ألاحظ المنظومة، ويختاره أيضا صاحب الجواهر من عدم ثبوت هذا الحق، وإن كان عدم جواز المزاحمة واضح وثابت حتى ببناء القلاء، لو فرضنا أنه لم تكن رواية خاصة التي لا تختص بواحدين، لو سبق واحدون بل لا يجوز لغيره المزاحمة، بل كان بعض الأكابر يذكر أن هذا مرتكز في الحيوانات أيضا. لو فرضنا أنه ألقي شيء من الطعام وكانت هناك هرتان سبقت إهداهما فأخذت اللقمة، الآخر الهرة الأخرى لا تزاحمه، ما دام لم تأخذه الأولى كلاهما يحملان على الطعام، ولكن بعد الأخذ يكون أحق به، فلعله أمر ارتكازي في الحيوانات أيضا، والرواية مؤكدة لذلك. وأما أنه بعد ذلك لا يجوز له، هذا لم يثبت.
ثم إن المحقق قدس الله نفسه على ما حكي عنه فصل بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة، فقال بعدم جواز الصلاة في المكان المغصوب إذا كانت الصلاة فريضة، وبجواز ذلك يعني صحة الصلاة إذا كانت الصلاة نافلة. لو فرضنا أنه أراد بهذا الكلام أن صلاة النافلة إذا أتيت على الكيفية التي يؤتى بها صلاة الفريضة يعني من ركوع وسجود وقيام، في مثل ذلك أيضا يحكم بصحة صلاة، هذا واضح البطلان. فإن منشأ الفساد في صلاة الفريضة أحد أمرين، إما دعوى التهادي المأمور به مع المنهيان وتقديم جانب الحرمة، فلا يكون هذا العمل مصداقا للمأمور به لأنه منهي عنه بالفعل، كما اخترنا هذا من جهة السجود، قلنا إن السجود هو وضع الجبهة على الأرض فهو تصرف في الأرض المغصوبة، وهذا الوضع مع كونه حراما لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب. لو كان المنشأ للفساد هو هذا، أي فرق بين النافلة والفريضة؟ كما أن الحرام لا يكون مصداقا للواجب لا يكون مصداقا للمستحب، إذن المنهي عن لا يكون مصداقا للمأمور به، الأمر وجوبي أو استحبابي أجنبي عن ذلك. وإما أن المنشأ أمر آخر بناء على عدم اتحاد المأمور به مع المنهي عنه، وأنهما أمران متغايران لكن متلازمان في الوجود، ويسر النهي من متعلقه إلى متعلق الأمر كما ذكره بعضهم، فلذلك يكون حرام. الهيئات الصلاتية من القيام والركوع والسجود كل ذلك يشترك في هذا الأمر، أنه وإن لم يكن مصداقا للمنهيان يعني المنهيان لا ينطبق على المأمور به، وبالعكس وإنما هما متلازمان في الوجود، ولكن يسر النهي من متعلقه إلى الآخر، أيضا لا فرق بين صلاة النافلة والفريضة إذا سر النهي من متعلقه إلى متعلق الأمر، المنهي عنه لا يمكن أن يكون مصداقا للمأمور به. الإلزام وعدم الإلزام أجنبيان عن ذلك بالكلية، المبغوض لا يكون مصداقا للمحبوب، كان الحب بمقدار لا يرضى المولى بتركه أو لم يكن بهذا المقدار. فلو أراد المحقق قدس الله نفسه صحة الصلاة فيما إذا أتيت بكيفية الفريضة فهذا واضح البطلان. وإن أراد أن صلاة النافلة يمكن أن يؤتى بها في المكان المغصوب وتكون صحيحة أيضا، وذلك فيما إذا لم تكن مشتملة على الركوع والسجود، نفرض أنه يمشي ويسلي، فإنه يجوز الإتيان بصلاة النافلة ماشيا ولا يتوقف صحتها على الركوع والسجود، بل يومي للركوع والسجود. فغرضه قدس الله نفسه إذا كان هذا، يعني ليس كل صلاة النافلة يجوز الإتيان بها وزعا في المكان المغصوب، بل المراد صلاة النافلة التي يؤتى بها حال المشي. إذا أراد هذا فيمكن توجيهه بوجهين، وهو أن يقال إن الغسل لا يتحد مع الصلاة أصلا، فإن الحركات وإن كانت مغصوبة ومحرمة، الكون في هذا المكان حرام، المشي الحركات حرام، إلا أن كل ذلك لا ينطبق على الصلاة، الصلاة اسم للتكبيرة والقراءة، بل والركوع إيماء والسجود إيماء، وكل ذلك لا يكون مصداقا للغسل، فالمنهي عنه غير المأمور به، و هازا بین کان وجهن لکنه یتوقف علا ان لا یعدل الایماء ولا سیما ازا کان بالرأس لا یعدل من التصرف عرفا یقال ان هازا متصرف فی هازا الارض بکونه فی هازا المکان و بمشیه اما بتحریک رأسه شیئا ما او برمز عینیه و فتحه ما هازا یکون تصرفا فی المغزوم لعله لا یعد عرفا من التصرفات فإذن لیس هنا شیئ یکون مستاقا للغزل ولا یبعد هازا فی فتح العین و غمز العین لا یعد هازا تصرفا غیر التصرف والاستیلاء علی الارض یکون فتح عینه تصرفا فی هازا الفضا و غمز عینه تصرفا آخر لعل العرف لا یساعد علی ذلك حین ازن یکون لهازا الکلام وجهون ولکنه لا یختص بالنافله بل بین هازا و بین النافلت عموم یعنی بین الامرین عموم من وجه قد یفرز ان النافلت سلا ماشیان و قد تفرز انها تسلا غیر ماشین حال الوقوف ولا بد من الرکوع و السجود الایماء لا یکفی الایماء انما یکفی فی الصلاة ماشیان کما ان الفریزت کذلك یمکن ان یفرز ان الفریزه یسلیها ماشیان لعدم التمكن من الصلاة واقفا لأمر من الأمور من خوف عدو من خوف لص وغير ذلك لا بد له من المشي ولا يتمكن من الصلاة واقفا أيضا الكلام هو الكلام يصلي ماشيا مع الإمام فلا بد من الحكم بصحة هذه الصلاة أيضا فهذا التفصيل حينئذ يرجع إلى التفصيل بين الصلاة ماشيا و الصلاة في غير حال المشي يعني الصلاة المشتملة على الركوع والسجود وغير المشتملة على الركوع والسجود لا أنها تكون يعني هذا التفصيل يكون تفصيلا بين الفريزة والنافلة كون الأمر إلزاميا وغير إلزامي أجنبي عن هذا المطلب بالكلية المطلب يدور مدار انتباق المأمور به على المنهيان او على سراية النهي من متعلقه الى متعلق الامر وعلى كلا الفرزين لا فرق بين ان يكون الامر وجوبيا او استحبابيا ثم ذكر قدس الله نفسه ان ما ذكرناه من اشتراط الصلاة بإباحة المكان انما يختص بالعالم والعامل ولو فرزنا انه غافل عن ذلك او ناس او جاهل بالغصبيه صلى وبعد ذلك انكشف ان المكان كان مغصوبا في جميع ذلك يحكم بصحه الصلاه يعني ذكر هذا الفرق قبل النافله والفريزه اما مساله النسيان والغفله فالامر فيهما ظاهر لانهما مسقطان للتكليف الواقعي لم يكن هنا دليل لفظي على اعتبار الإباحة في المكان يعني اعتبار أن لا تكون الصلاة في مكان مغصوب وإنما كان هذا مبنيا على أحد الأمرين كما ذكرنا إما على اتحاد المأمور به مع المنهيان فلا بد من سقوط الأمر فيبقى هذا مبنيا او على سراية النهي من متعلقه الى متعلق الامر يعني تخصيص كان تخصيصا عقليا لا تخصيصا لفظيا فعلى ذلك لو فرزنا ان التصرف في مال الغير لم يكن حراما بوجه من الوجوه سقطت حرمته لغفلة او نسيان بعد ذلك لا موجب لتقييد المطلقات لا بد من الاتيان بالصلاة وهذه صلاة أتي بالعمل متقربا به إلى الله في نفسه قابل للتقرب والأوامر شاملة له يعني المطلقات وليس هنا دليل مخصص إنما رفعنا اليد عن الأمر من جهة الحرمة الفعلية واستهالة اجتماع الأمر بالنهي وأما إذا فرزنا أن النهي سقط فلا موجب للحكم بالمثلان أبدا هذا سيء إلا أنه أن ذلك انما یجری فی ما اذا لم یصدر الفعل منه مبغوزا. و اما لو فرضنا ان حال الغفله والنسيان و ان كان النهي ساقطا لا يمكن تكليف الناس و تكليف الغافل لانه غير قابل للانبعاث الا ان العمل يقع مبغوزا عليه و مستحقا عليه العقاب يعاقب على عمله هذا و هذا مبغوز للمولى في مثل ذلك لا يمكن الحكم بالصحة و هذا كما اذا فرضنا ان نسيانه مستند الى عدم مبالاته و الى غصبه هو غصبه الغاصب لهذا المكان هو الناسي وانتهى بل نسيانه او غفلته الى النهي السابق الساقط بالنسيان على ما تقدم الكلام في ذلك مفصلا في بحث اشتمال امر بالنهي. هنا قلنا يعني في خاتمة اشتمال امر بالنهي في الجهات التي تكلمنا فيها منها كان هذا كأن النهي وإن كان يسقط بالاضطرار سواء كان الاضطرار منتهيا الى سوء الاختيار ام لم يكن منتهيا الى سوء الاختيار على اي حال الفعل المستر اليه غير قابل للنهيان لعدم تمكن المكلف من الامتثال الا ان النهي السابق الساقط بالاختيار هو يوجب العقاب كان المكلف مكلفا بان لا يتصرف في هذا البلد مال وفي هذه العين الى اخره اي تصرف ولكنه بعدم مبالاته تصرف في ذلك وان كان تصرفه ناشئا عن نسيان وهذا كثير في الغاصبين يغصب مالا بعد ذلك لا يلتفت ابدا يغفل فلا يدري ان هذا المال غصبه من غيره مثل هذا النسيان او الغصب فان كان مسقطا للتكليف لكنه لا يسقط المبغوزيه فيكون الامل مبغوزا عليه ومستحقا عليه العقاب ومثل هذا لا يمكن ان يكون مقربا. واما الجهل نتكلم فيه ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قد نسى الله نفسه ان الحكم بالفساد فيما اذا صلى في المكان المعصوم يختص بالعالم والعامد. فلو فرضنا انه كان غافلا او كان ناسيا او جاهلا حكم بصحة صلاته. تقدم الكلام في الغافل والناسي وبقي الكلام في الجاهل. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه هو المشهور. بل لم نعرف عليكم السلام بل لم نعرف في ذلك خلافا وقد ادعي الاجماع على ذلك في كلام مفتاح الكرامه فيما اذا توزع بماء مغصوب جهلا. ولكن ذكرنا في بحث اجتماع الامر والنهي ان الحكم بالصحه في فرض الجهل انما يتم فيما اذا كان هذا داخلا في بحث اجتماع الامر والنهي فكان متعلق الامر غير متعلق النهي. فالمرجع حينئذ هو التزاهم. وبما ان التزاهم لا اثر له في ظرف الجهل اذا لم تكن الحرمه منجزه فلا مانع من امتثال الوجوب. بناء على ذلك يتم ما ذكروه. واما على ما ذكرناه من ان هذا يدخل في باب النهي عن العباده وان متعلق النهي هو بعينه متعلق الامر لا انه امر اخر. والباب باب التزاهم لا يتمكن المكلف من امتثالهما ليس الامر كذلك بل متعلق الامر ومتعلق النهي متحدان ووجود واحد في الخارج
مستاق للمأمور به ومستاق للمنهي عنه. على هذا التقدير بعد فرض سقوط الأمر كان هذا منهيا عنه لا محالة، والمبغوض لا يكون مستاقا للمأمور به. كان النهي منجزا أم لم يكن منجزا، لا فرق بين الأمرين، وهذا ليس بمستاق للمأمور به. مستاق المأمور به غير هذا الفرض وهذا منهي عنه، فإذا لا فرق بين صورتي العلم والجهل. على كلا التقديرين يحكم بصحة صلاته وما ذكره يعني بفساد صلاته، وما ذكره قدس الله نفسه من الحكم بالصحة يختص بما إذا كان الجهل عذرا، كما إذا كانت الشبهة موضوعية مثلا لم يكن يدري أن الأرض مغصوبة فانكشف له الحال بعد الصلاة، وإذا فرزنا أن الجهل ليس بعذر، كما إذا كانت الشبهة حكمية وهو لتصرف في الأرض قبل الفاس، أو كانت الشبهة موضوعية وكان من أطراف العلم الإجمالي مثلا، وغير ذلك من موارد الجهل إذا لم يكن عن عذر. هنا لا شك في الفساد، لأن حكم الجاهل إذا لم يكن معذورا في ارتكابه حكم العالم لا محالة. هذا ملخص ما ذكره قدس الله نفسه في هذا الفعل. ثم ذكر قدس سره أنه لا فرق في الحكم بالفساد بينما إذا كانت الأرض مغصوبة وما إذا كان الفراش المبسوط على الأرض مغصوبة، والمسلي يسلي على هذا الفراش. والوجه واضح، فإنه على كلا التقديرين التصرف تصرف في الغسل، إما مع الواسطة فهو قائم على الأرض، ويسلي فهو متصرف في الأرض بقيامه في الأرض، أو إذا فرزنا أن الأرض مباحة الفرش مغصوب وهو متصرف في الغصب في العين المغصوبة، وهذا التصرف حرام. فعلى كلا التقديرين حكم هذا بل يعني حكمهما واحد، مثل ما إذا صلى على الأرض المغصوبة ابتداء يعني بلا واسطتين، وهذا تصرف في الغصب، فعلى كلا التقديرين يحكم بفساد الصلاة والأمر كما ذكره قدس الله نفسه. ثم ذكر بعد هذا أن الأرض إذا كانت مغصوبة ولكن السقف غير مغصوب، السقف ملك له، فيصلي في السقف على السقف الطابق الثاني مثلا، هذا ليس بمغصوب وملك له، ولكن الأرض التحتانية مغصوبة، فهل يحكم بصحة الصلاة أو بفساد الصلاة؟ فالصلاة قدس الله نفسه بينما إذا كان السقف معتمدا على الأرض فحكم بالفساد. إذا فرضنا أن الأسطوانات مثلا كلها على الأرض المغصوبة وهذا السقف واقف على الأسطوانات المعتمدة على الأرض المغصوبة، وإذا فرضنا أن السقف غير معتمد على الأرض مقدار من الأرض، بل وسط القبة مثلا هذا المقدار مغصوب، ولكن الأطراف ليست بمغصوبة، فالأسطوانات إنما جعلت على الأرض المباحة أو على ملكه، هنا حكم بالصحة. أما في فرض عدم الاعتماد فالحكم واضح، مجرد وجود الغصب بل في الأرض يعني كون الأرض مغصوبة من دون أن يتصرف المسلي في تلك الأرض بوجه من الوجوه لا موجب لبطلان الصلاة، نظير ما إذا كان الفرش مغصوبا، الفرش على الأرض مغصوب ولكنه يصلي في الطابق الثاني وعلى السقف المباح، وجود الغصب تحته من دون أن يعتمد عليه كوجود غصب في محل آخر من داره في قبة أخرى مثلا، كتاب مغصوب أو مال مغصوب أو فرش مغصوب، كل ذلك لا يزل بصحة الصلاة. وهذا واضح، إنما الكلام فيما إذا كان معتمدا على الأرض المغصوبة، يعني السقف الفوقاني معتمد على الأرض المغصوبة، قد يقال في المقام بالسهى بدعوى أن هذان لا يعد عرفان من التصرف في الأرض، لا تكون الصلاة متحدة مع التصرف في الأرض، ليس هنا تصرف، وإنما هو نهب انتفاع من المغصوب، ولا دليل على حرمة الانتفاع بمال الغير إذا لم يعد الانتفاع مصداقا للغصب، كالاستلاء بنار الغير أو الاستظلال بجدار الغير أو غير ذلك من أنواع الانتفاعات، لا يكون كل انتفاع بمال الغير إذا لم يكن مالكه راضيا لا يكون هذا حراما. الحرام هو التصرف في مال الغير، الاستيلاء على مال الغير. وأما الانتفاع بمال الغير من دون رضا إذا لم يكن مصداقا للتصرف الخارجي لا يكون هذا من الحرام، الاستزاءة بنور الغير، بل الاستلاء بنار الغير وغير ذلك من أنواع الانتفاعات، كل ذلك لا يكون من الحرام. إذا فرضنا أن الأرض مغصوبة والسقف معتمد على الأرض المغصوبة فهذا من الانتفاع بمال الغير لا من التصرف في مال الغير، فعلى ذلك لا موجب للحكم بالفساد، لأن الصلاة غير متحدة مع الحرام، ليس في المقام حرام، ليس هذا تصرفا في الغصب. وهذا الكلام بعيد غايته، إذ لو فرضنا أن الأرض المغصوبة أزيلت من مكانه طبعا يقع هذا السقف، فكما أنه معتمد على السقف معتمد على الأرض المعتمدة، يعني معتمد على الأرض المغصوبة غاية الأمر مع الواسطة. الأسطوانة لا تقوم بنفسها ما لم تكن معتمدة على الأرض، وهذا واضح. فالأسطوانة قائمة باعتمادها على الأرض، والسقف قائم باعتماده على الأسطوانة، والشخص مسل وجالس أو قائم باعتماده على السقف. غاية الأمر أن هنا وسائل، ولا يفرق في التصرف في الغصب بينما إذا كان مع الواسطة أو واسطتين أو أكثر، نفرض فراشين أو ثلاثة أو أكثر، يصلي فوق الفراش والأرض مغصوبة. الفرش الأول معتمد على الثاني والثاني على الثالث وهكذا إلى أن ينتهي إلى الأرض. إذا ما دعا ينتهي فرش أول ما بود فراش أز نكردين ما استوانه را فرض در زمین غصب فرض کردیم نی؟ استوانه اینجا تصرف نیست گذاشته اینجا؟ بسیار البته تصرف ما انتفاع شد اون سمین وچ ما شده اینجا منافاتی ندارد، انتفاع باشد تصرف هم باشد، مال غیر را میخورد هم هم منتفع میشود هم تصرف هست. با هم که مانعت الجمع که نیست فکر این اعتراض نمی کنه؟ نمی که چه ستونت در زمین من گذاشتی؟ شما نه به هر دو میگه منافاتی نه، بس فرض کنید خانهش هم قصد بکنه به مسلی نمیگه چرا رفتی به اون میگه. والحاصل ان الاعتماد من ازهر مصادیق التصرف لا انه ليس بالتصرف، غایت الامر الواسطت موجوده، و هازا کما اذا رکب الفرس و مشا فی الارض المغصوبه، و فرضنا ان الفضا مباهم، افهل يمكن ان يقال انه ينتفع بهذه الارض و غیر متصرف فی الارض، لیس الامر کذلک جزمن، فانه راکب علی فرس معتمد علی الارض، و هذا واقف علی سقف معتمد علی الاسطوانه المعتمده علی الارض، كل ذلك من سمق واحد. فالظاهر ان ما افاده صاحب العروه قدس الله نفسه من الحكم بالفساد في هذا الفرض هذا هو الصحيح. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا صلى في سقف مباح، والارض ايضا مباحتون الا ان الفضاء الذي فيه الغسل الفضاء مغصوبون. يعني حد السقف مال الغير بمقدار السقف متعلق بان حق الغير ملك للغير، اما الارض فهي مباحة، السقف في نفسه مباح، الخشب غير الخشب او الحديد او الجس او الاجر كلها مملوكة له، ولكن الفضاء الذي فيه الغاز هذا الفضاء مغصوب ملك للغير. او نفرض ان فضاء السقف ايضا ليس للغير بل هو ملكه، لكن فوق السقف من الفضاء هو مغصوب، مقدار ملكه الى السقف ينتهي، وبعد ذلك ملك للغير، وهذا يصلي في فضاء مغصوب. حكم قد نسى الله نفسه بالبطلان في كلتا الصورتين، فيما إذا كان فضاء السقف مغصوبا أو كان فضاء بدن المصلي مغصوبا، وإن كان السقف مباحا وملكا له. وقد علم مما ذكرنا من الوجه في فساد الصلاة في الأرض المغصوبة، قلنا إن الغاز لا يتحد مع شيء من أجزاء الصلاة، لا للقراءة والنية بل والركوع والقيام، كل ذلك لا يكون مستاقا للغاز، وإنما المتحد مع الغاز هو السجود، باعتبار أن السجدة متقدمة بالاعتماد لا مجرد المماسة. السجدة وزع الجبهة على الأرض لا مماسة الجبهة مع الأرض. فإذا كان الاعتماد والسجود منهيا عن بطلت الصلاة، لاستهالة أن يكون الحرام مصداقا للواجب، وشيء من ذلك ليس بموجود في الصورتين. إذا فرضنا أن الفضاء غصب، إما فضاء بدن المصلي أو فضاء السقف، هذا غير معتمد على الفضاء، وإنما هو معتمد على السقف، والسقف ملك له، فلا موجب للحكم بالفساد في كلتا الصورتين. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الصلاة في المكان المغصوب إذا كان النسيانين أو غفلتين فيحكم بصحة الصلاة. قلنا إن الأمر كذلك، فإن النسيان والغفلة مسقطان للحكم الواقعي، لكنه يتقيد بما إذا لم يكن النسيان أو الغفلة مستندا إلى اختيار المكلف فكان هو الغاصب بنفسه، فإن هذا يدخل في باب الامتناع بالاختيار، ويقع الفعل مبغوثا عليه وإن كان التكليف ساقطا فعلا. وذكر قدس الله نفسه أنه يحكم بالصحة حال الجهل. ذكرنا أن الأمر ليس كذلك، لو فرضنا أنه حال العلم يكون محكوما بالفساد، كما إذا كان المسجد مغصوبا يكون الحال كذلك في فرض الجهل، فإن الجهل لا يسقط الحكم الواقعي، والفعل باق على حرمته الواقعية، وإن كان المكلف معذورا في ارتكابه من جهة الجهل، العذر غير سقوط التكليف الواقعي، التكليف الواقعي باق بحاله وهو معذور. فإذا كان هذا حراما واقعا لا يمكن أن يكون الحرام الواقعي مصداقا للمأمور به واقعا، فلا فرق بين العلم والجهل. في أي مورد حكمنا بصحة الصلاة حال الجهل نحكم بصحته حال العلم أيضا، وذلك فيما إذا لم يكن المأمور به والمنهيان متحدين. وفي كل مورد حكمنا بالفساد في فرض العلم من جهة الاتحاد، حكمنا بالفساد في فرض الجهل أيضا بعين الملاك. ثم ذكر قدس الله نفسه أن ما ذكرناه إنما هو فيما إذا كان الجهل عذرا، يعني لا يقع الفعل مبغوزا عليه ومستحقا عليه العقاب بالفعل. واما اذا كان الجاهل غير معذور، يعني اذا فرضنا انه غير معذور من جهه التقصير، هذا نحن فسلنا. وقدس الله نفسه فسل بينما اذا كان الجهل جهلا بالحرمه او كان الجهل جهلا بالفساد. قلنا ان مراده من الجهل بالحرمه والجهل العذري لا فيما اذا كان مقصرا، وهذا معلوم. اذا فرضنا انه عالم بالحرمه ولكنه جاهل بالفساد، لم يكن يدري ان الصلاه في المكان المغصوب باطله، فصلى مع العلم بالغصب والعلم بالحرمه. في مثل ذلك لا ينبغي الشك في الفساد كما ذكره، فإن الفعل يقع محرما بالفعل ومستحقا عليه العقاب، وما كان كذلك لا يكون مقربا، كان عالما بالفساد أم لم يكن عالما بالفساد لا يفرق في ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الأرض إذا كانت مباحة أو مملوكة لا مانع من التسلح في الأرض، ولكن السقف مغصوب، فهل يحكم بصحة الصلاة مع السقف المغصوب أو يحكم بالفساد؟ وكذلك الحال فيما إذا صلى تحت خيمة مغصوبة، فكانت الخيمة مغصوبة ولكنه يصلي تحت هذه الخيمة، هل يكون هذا موجبا للفساد أو لا يكون موجبا للفساد؟ بناء على ما ذكرنا من أن منشأ الفساد والتهادل المأمور به والمنهي عنه، ومعلوم أن في أمثال هذه الموارد لا يكون التهادل، لا يتحد الصلاة مع الغصب بوجه من الوجوه. فرزنا أنه تسلح في الغصب أيضا، إلا أنه غير متحد مع الصلاة على ما تقدم. الاتهاد إنما كان في السجود وفي الاعتماد على العرض، الخيمة الواقعة فوقه أو السقف الواقع في الفوق لا تكون السجدة متحدة معه. ففي مثل ذلك يحكم بالصحة في جميع صور المسألة، يعني ما إذا كان السقف مغصوبا أو الخيمة مغصوبا فضلا، أما إذا كان الأصنام مغصوبة أو المسمار الذي استعمل في نصب الخيمة مغصوبا وغير ذلك من أجزائه. وأما على ما ذكره ففصل بينما إذا كان المصلي تتوقف صلاته على وجود الخيمة أو على وجود السقف ولو من جهة لزوم العسر والحرج، لا يلزم أن يكون التوقف عقليا، لا يتمكن من الصلاة خارج الخيمة أو في غير تحت السقف ولو كان لأجل شدة حر أو برد أو مطر أو غير ذلك من الموانع، لا يتمكن من الصلاة في الخارج ولو لأجل استلزامه العسر والحرج. في مثل ذلك حكم بالفساد. وأما إذا لم يكن كذلك يمكنه الصلاة تحت الخيمة وتحت السقف ويمكنه الصلاة خارج السقف وخارج الخيمة، في مثل ذلك حكم بالصحة. والظاهر أنه لا فرق بين الصورتين، حتى إذا بنينا على فساد الصلاة لا من جهة الصحة لا من جهة السجدة على ما اختاره قدس الله نفسه، وذلك لأنه لا تصرف في مفروض المثال في الخيمة ولا في السقف، وإنما هو انتفاع بالخيمة أو بالسقف. ولا يكون الاستدلال كما ذكرنا بجدار الغير يكون من المحرم، هذا انتفاع. لو فرضنا أن المكان منحصر بأن يصلي في ظل جدار الغير وهو لا يرضى بذلك، والأرض مباحة فليكن كذلك لا يرضى، لا يعتبر رضا في الانتفاع بماله إن لم يكن هذا تصرفا فيه. ومعلوم أن الصلاة لا يكون تصرفا في السقف الذي فوقه،
بأي وجه من الوجوه، بإنما هو ينتفع بذلك نظير ما إذا لم يتمكن من الصلاة فرزن إلا في مكان مزيد فكان الزو مستندا إلى مال الغير إلى مصباح الغير وهو لا يرزى بذلك، لا أثر لجميع ذلك. العبرة في الهرمة بأحد أمور، إما إتلاف مال الغير أو الاستيلاء على مال الغير أو التصرف في مال الغير، كل ذلك غير موجود في المقام، مجرد انتفاع بمال الغير حتى لو فرضنا أنه تصرف فيه، أنه حتى لو فرضنا أنه منحصر الانتفاع بذلك، لا يكون هذا مصداقا للتصرف، وإنما هو مصداق للانتفاع، ومثل ذلك لا يكون محرما. فالظاهر صحة الصلاة في جميع الصور، كان السقف محرما أو الخيمة مغصوبة أو الأطناب مغصوبة أو المسمار مغصوبة، في جميع كانت الصلاة متوقفة على ذلك أم لم تكن متوقفة على ذلك، يمكنه الصلاة في خارج الخيمة، في جميع الصور الصلاة محكومة بالصحة لعدم التصرف، وعلى تقدير تسليم التصرف فالمانع إنما هو اتهاد وليس في المقام اتهاد مع الغصب على ما بينا. خب اگه قصد قربتش نیاد که ما حرفی نداریم، کلام در صلات با قصد قربت. بعد از آنکه ذکر قدس الله نفسه حکم الصلات على الدابة المغصوبة او على الدابة المباحة والمملوكة ولكن السرج مغصوب او الوطا مغصوب او النعل مغصوب، ذكر قدس الله نفسه أن الصلاة تفسد في جميع هذه الصور، حكم الدابة وحكم الأرض، والأمر كما ذكره قدس الله نفسه الراكب على الدابة متصرف في الدابة لا محالة ومعتمد على السرج لا محالة، وكذلك على الوتاء بل على النعل الذي تحت رجل الدابة، كل ذلك تصرف من فيكون محرما. وأما فساد الصلاة فهو يدور مدار ما ذكرناه، يعني يظهر حكمه من ما ذكرناه، إن بنينا على أن التصرف المحرم حال الصلاة وإن لم يكن متحدا مع الصلاة بل كان ملازما معه، هذا يوجب فساد الصلاة نحكم بالفساد، ولكن ذكرنا أنه لا دليل على ذلك. وإن كان منشأ الفساد و التهاد المأمور به والمنهي عنه فهذا إنما يصح فيما إذا صلى على الدابة مع السجود، فسجوده لا بد فيه من الاعتماد فيعتمد على الدابة أو على السرج أو على الوتاء أو على النعل، في جميع ذلك يحكم بالفساد لأن هذا السجود منهي عنه، وما كان منهيا عنه لا يكون مصداقا للمأمور به على ما تقدم. وأما لو فرضنا أن الصلاة صلاة مع الإمام، يصلي راكبا ويومي للركوع والسجود لسرعة السير أو لغير ذلك، لا يتمكن من السجود بل لا بد من الصلاة مع إمامين، حينئذ لا موجب للحكم الفساد، إذ ليس شيء من أجزاء الصلاة متحدا مع الغسل، يعني مع التصرف الغسلي، فيحكم بصحة الصلاة. هذا الفرع أيضا يظهر حكمه مما ذكرناه. ذكر بعد ذلك حكم الصلاة في السفينة، هذا أيضا يظهر مما تقدم. تارة نفرض أن السفينة بأجمعها غسل فيصلي في السفينة، حال ذلك حال الصلاة على الأرض بملاك واحد، فإنه حال السجود يعتمد على السفينة المغصوبة والاعتماد على السفينة المغصوبة حرام، فالسجود يكون مصداقا للحرام وما كان كذلك لا يكون مصداقا للمأمور به. وتارة نفرض أن لوحا من ألواح السفينة مغصوب او شيء آخر مما يحتاج إليه سفينة من مسمار وغير مسمار. المغصوب موجود في السفينة يعني من أجزاء السفينة، لا أن السفينة بأجمعها مغصوبة. أيضا حكم قدس الله نفسه بالفساد باعتبار أنه تصرف في ذلك. هذا يتصرف في مجموع السفينة فمتصرف في كل جزء من أجزائه، فإذا كان لوه واحد مغصوبا فهو متصرف في هذا اللوه فيحكم بفساد صلاته. هذا أيضا يظهر حاله مما تقدم. إذا كان هذا اللوه أو غير اللوه من أجزاء السفينة مسجدا له الأمر كما ذكره، يكون السجود مصداقا للمنهيان مصداقا للحرام فلا يكون واجبا، يعني مصداقا للواجب. وأما إذا فرضنا أن اللوه في طرف آخر خارج عن المسجد، نعم هو يتصرف في السفينة صحيح، إلا أنه غير متحد مع الصلاة، فإذا لم يكن متحدا مع الصلاة يحكم بصحته. هذه الفروع يظهر حالها مما تقدم وهو الأساس. الحكم بالفساد يتوقف على التهادي المأمور به والمنهيان، وفي غير ذلك لا يحكم بالفساد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن بعضهم فسل في المدفون تحت الأرض يعني تحت المكان الذي يصلي فيه الإنسان، فإن كان ذلك المدفون ترابا حكم ببطلان الصلاة، وإذا كان غير تراب أمر آخر من فراش أو كتاب أو نقود أو غير ذلك، إذا كان غير التراب فيحكم ببطلان الصلاة. ذكر قدس الله نفسه أن هذا الفرق مشكل، لا فرق بين الأمرين. وذكر أيضا أن الصحيح هو صحة الصلاة وعدم الحكم ببطلانها في كلتا الصورتين، إلا أن يفرز على نهر كان التوقف في المكان متوقفا على وجود ذلك الشيء، ففي مثله يحكم بالبطلان أيضا بلا فرق بين أن يكون ترابا وغير ترابين. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه هو الصحيح، يعني لا فرق بين الأمرين. العبرة كما ذكرنا بأن تكون الصلاة متحدة ولو من جهة السجدة مع المحرم. إذا ثبت الاتحاد حكم ببطلان الصلاة، لأن المنهيان لا يكون مصداقا للمأمور به. فإذا فرضنا أنه أمر آخر مجرد الوقوف في مكان تحته شيء مغصوب، إذا لم يكن المصلي معتمدا على ذلك الشيء وجوده وعدمه سيال، لو فرضنا أن مكان المغصوب كان خاليا أيضا كان هذا واقفا، يعني لا يكون معتمدا على ذلك الشيء، فهو بوقوفه لا يكون متصرفا في ذلك الشيء المغصوب. وأما إذا فرضنا أنه يحسب كالوتد يعتمد عليه الإنسان، يعني اعتمد على أرض والأرض معتمدة على ذلك الشيء من تراب أو صندوق حديد مثلا أو غير ذلك مما تكون الأرض معتمدة إليه والمصلي واقف في هذا الأرض، في مثل ذلك تكون السجنة منهيا عنها، لما ذكرناه من أن السجنة تتوقف على الاعتماد، وضع الجبهة على الأرض هو السجدة. فإذا كان هذا تصرفا يحكم ببطلان الصلاة. وأما إذا لم يكن كذلك، لم يكن هنا توقف أمر آخر كان تحت الأرض أو فوق الأرض، فرضنا أنه مجعول في يعني موضوع في مكان من الغرفة التي يصلي فيها الإنسان، لا اتحاد للغصب مع الصلاة بوجهين فيحكم بصحة الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا
حكم المحبوس في مكانين. إذا فرضنا أنه محبوس في مكان مغصوب ولا بد له من البقاء في هذا المكان، طبعا لا يكون هذا البقاء والاستيلاء على هذا الملك المملوك لا يكون هذا محرما، من جهة أنه مستند إلى أمر غير اختياري، لا يتمكن من الخروج على الفرض، محبوس في هذا المكان. وأما صلاته فلو فرضنا أن صلاته لم يكن فيها تصرف زائد على بقائه في هذا المكان باعتبار الحركات والسكنات والهيئات التي هي الصلاة جزء من الصلاة، إذا فرضنا أن الأمر كذلك كما هو الغالب، فإن الإنسان يشغل مقدارا من الفضاء ولا يختلف هذا الإشغال في هيئاته، بينما إذا كان واقفا أو راكعا أو ساجدا أو مستلقيا أو مستجعا أو بأي كيفية فرزنا، في جميع هذه الصور مقدار الفضاء الذي يشغله الإنسان هو مقدار واحد بأي كمية فرزنا. وكذلك ثقل الإنسان على هذه الأرض أيضا لا يختلف باختلاف كيفيات الوقوف، إذا كان واقفا ثقله كذا مقدار، وإذا كان راكعا فأكثر أو أقل، إذا كان ساجدا أكثر أو أقل، ليس كذلك. الهيئات لا دخل لها في الثقل، الثقل على حد سواء، كان الإنسان بأي هيئة كانت فلا فرق بين أن يسلي جالسا ويسلي مع الإمام أو يسلي مع الركوع والسجود، في جميع هذه الحالات التصرف بمقدار واحد لا يزيد ولا ينقص، إذن لا موجب لترك الركوع والسجود بعدما كان البقاء في هذا المكان مباحا. نعم لو فرضنا في فرزين، لو فرضنا أنه استلزم تصرفا زائدا، ركوعه وسجوده يستلزمان تصرفا زائدا على مقدار الإشغال وعلى مقدار الثقل، فرزا لو كان كذلك، كما إذا فرضنا أن الأرض مقدار من الأرض مفروش ومقدار منه غير مفروش، والأرض والفرش كلاهما مغصوبون و هذا محبوسون و مجبورون أن يتصرف في المكان، لكن تصرفه في الفرش لا موجب له. فلو فرضنا أنه إذا أراد السجن لابد من أن يسجد على الفرش المغصوب، غير جائز هذا، لأنه تصرف زائد على المقدار الذي تقتضيه الضرورة ويقتضيه الحبس في هذا المكان، في مثل ذلك إذا لم يتمكن من الركوع أو من السجود إلا مع التصرف الزائد يكون معذورا عن الركوع والسجود، فينتقل الأمر إلى الإيماء. فما أفاده قدس الله نفسه صحيح، يعني المحبوس في مكانين يسلي كما كان يسلي في غير المكان المغصوب، لأن هذه التصرفات لا تقع محرمة ومبغوزا عليه باعتبار أنه مسلوب الاختيار، لا يتمكن من الخروج عن هذا المكان فعليه فيصلي في هذا المكان. وأما إذا فرضنا أنه مضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب، ذكر قدس الله نفسه أنه لا إشكال في صحة صلاته، بلا إشكال لا ينتقل الأمر إلى الإيماء جزماً، يريد بذلك قدس الله نفسه ما إذا كان مضطرا إلى الصلاة مع الركوع والسجود، يعني إلى الصلاة العادية، كما إذا كان مع سلطان جائر أو أمير من أمراء السلطان ونحو ذلك، في مكان مغصوب لا يتمكن من الصلاة بغير الصلاة المتعارفة، لا بد من أن يصلي، إذ لا عذر له في الصلاة موميا لأنه غير مريض، بل وليس له سبب آخر لا يتمكن من اظهار ان هذا المكان مغصوب فلذلك لا اركع ولا اسجد فلا بد من ان يصلي صلاه متعارفه عاديه ففي مثل ذلك كما انه مضطر الى الغسل مضطر الى الصلاه المتعارفه ايضا مراده بالصلاه واما المضطر الى الصلاه في الدار المغصوبة مراده بالصلاة الصلاة الاختيارية يعني مع الركوع والسجود فهذا لا اشكال في صحة صلاته اذ لا يتمكن الا من هذه الصلاة الصلاة مع الإماء غير متمكن منها لإجمار لتقية او لغير تقية على ايهال يخاف الزلال فهو مضطر الى ذلك فلا اشكال في صحة صلاته لأن الركوع والسجود يقعان من جهة الاضطرار يعني مسلوب وباختياره أن يختار غير هذا الفرد لا بد له من إيجاد هذا الفرد فيدور الأمر بين أن لا يصلي أصلا وهذا لا يحتمل أو أن يصلي مع الركوع والسجود فيصلي مع الركوع والسجود بل لا يتمكن من ترك الصلاة أيضا كما في زمان الخلفاء مثلا فكيفما كان تعرض لحكم المزتر في مقابل المحبوس ما أن المحبوس هو من أفراد المزتر الوجه في هذا التعرض الإشارة إلى هذا الأمر تارة الإنسان مزتر إلى البقاء في المكان لكن في كيفية الصلاة مختار بأي كيفية صلى الحابس بل لا يلزمه بشيء فهو محبوس في هذا المكان إن لم يستلزم الصلاة مع الركوع والسجود لم يستلزم تصرفا آخر يصلي مع الركوع والسجود وإن استلزم تصرفا آخر ينتقل الأمر إلى الإمام هذا مستر إلى الكون وإلى البقاء لا إلى الصلاة وأما إذا فرضنا أزيد من ذلك مضطر إلى الصلاة بالمكان المغصوب يلزمه الجائر بأن يصلي في هذا المكان وإلا لقتله حينئذ لا أشكال في صحة الصلاة فالأول اضطرار إلى البقاء وهذا اضطرار إلى الصلاة ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أو قبل هذا ما إذا كان الخيط الذي خيط به جرح الفرس إذا كان الخيط مغصوبا فهل يحكم بصحة صلاته ذكر أن بعضهم ذهب إلى فساد الصلاة وذكرهم قدس الله نفسه أن الأمر ليس كذلك فإن الخيط يعد عرفا من التالف والغاصب يزمن بالخيمة إذن لا موجب للبطلان نعم إذا فرضنا أنه يمكن رده إلى مالكه مع بقاء ماليته الخيط الخياطة على نهر يمكن إخراج الخيط مع بقاء ماليته يرد إلى مالكه في مثل ذلك يحكم بفساد الصلاة والصحيح أنه لا يحكم بفساد الصلاة في كلتا الصورتين فيما إذا عد تالفا معلوم وفيما إذا لم يعد تالفا الوجه في ذلك أن الصلاة لا تكون تصرفا في الغسل أفرض أن الجرح بل مخيط بخيط المغصوبين أي ربط له بالصلاة الصلاة غير متحدة مع الغسل في طرف آخر من الأطراف موجود ثقل هذا على الفرس ليس هذا تصرفا في الغيط فسجدته لا تكون منهيا عنها فلماذا يحكم بالبطلان غايته أنه حرام مقارن للأفعال الصلاتية ارتكاب حرام مقارن للأفعال الصلاتية لا يوجب بطلان الصلاة ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا اعتقد المكلف أن المكان مغصوب ومع ذلك صلى فيه ذكر أنه إذا تمشى منه قصد القربة وانكشف أن المكان لم يكن مغصوبا في الواقع وكان حلالا هو تخيل أنه مغصوب يحكم بصحة الصلاة وإن لم يتمشى منه قصد القربة يحكم بالفساد لأجل عدم النية لا لأجل اعتقاد الغسل النیت اذا لم تمشیمین السلا عبادیون لابد فیه من نیت القربه فلا یحکم بصحتها اذا لم تکن مقارنتا لقصد القربه و النیت. هذا الذي افاده ایزا سیهون الامر كذلك، لكن الكلام في انه كيف يمكن ان يتمشى منه قصد القربه وهو عالما بالقصبيه، هذا انما يتصور مع الجهل بالحكم. يعلم بان هذا غصب ويعلم ان الغصب حرام، لكن لا يعلم ان الصلاه فاسده في المكان المغصوب كما تقدم الكلام في ذلك. قلنا ان الجهل قد يكون جهلا بالحرمه وقد يكون جهلا بالفساد، يتخيل ان المكان المغصوب كشيء اخر مغصوب اجنبي عن الصلاه. الصلاه لا يحكم عليها بالبطلان فيما اذا كان المكان مغصوبا، كالصوم مثلا لا يحتمل ان يكون الصوم فاسدا اذا صام في مكان مغصوب. هو لجهله يتخيل ان الصلاه في الدار المغصوبه كالصوم في الدار المغصوبه، كما ان الصوم صحيح الصلاه ايضا صحيحه، فصلى في الدار المغصوبه قاصدا بها القربه، بعد ذلك انكشف ان الارض لم تكن مغصوبه، في مثل ذلك يحكم بصحه الصلاه جزما، وذلك فان المأتي به ينطبق عليه عنوان المأمور به، والنية ايضا متحققه يعني قصد التقرب، فلا موجب للبطلان. اعتقاد الغصبيه ليس من مبتلات الصلاه، مبتلات الصلاه الذي يبتل الصلاه وموقع الغصب، هو يبتل ولم يكن هذا غصبا فيحكم بصحه الصلاه وقصد القربه متحقق. اما اذا فرضنا انه لم يتمشي منه قصد القربه فالبطلان مستند الى عدم النيه، واذا عكس الامر، اعتقد ان الارض مباحه والمكان مباح فصلى فيه، بعد ذلك انكشف انه كان غصبا، ذكر قدس سره انه يحكم بصحه الصلاه. تقدم الكلام في ذلك ان الجهل وعدم العلم تارة يكون من جهة الغفلة، وتارة يكون من جهة النسيان، وتارة يكون من جهة القطع بأنه مباح. في هذه الصور التكليف الواقعي ساقط، لا يمكن خطاب هذا الشخص واقعا بالاجتناب وبعدم الصلاة في هذا المكان. فإذا كان النهي الواقعي ساقطا وكان هذا مباحا واقعا فلا مانع من صحة الصلاة، لأن المانع إنما كان هو الحرمة والمبغوضية، والمفروض أنه لا حرمة في البيت. وأما إذا كان الجهل جهلا بسيطا يحتمل أنه غصب، ولكن اعتمادا على يد المسلم، مثلا عامل معه معاملة المباح وكان هذا التصرف جائزا منه، إلا أنه جواز ظاهري والحكم الواقعي وهو الحرمة باق على حاله، ولذلك كان يمكنه الاحتياط، وإن كان الاحتياط استحبابيا لا وجوبيا. المقصود أن التكليف الواقعي لم يسقط وكان الاحتياط ممكنا، فإذا انكشف بعد ذلك أنه بحسب الواقع كان حراما فبحسب الواقع لم يكن مستاقا للواجب، حينئذ الاجزاء يحتاج الى دليل. ليس عندنا دليل في ان الصلاه الفاقده للسجود يحكم بصحتها، اجزاء يحتاج الى دليل. هذه الصلاه لم تكن مشتمله على السجود، لان السجده الواقعه فيها كانت محرمه، والمحرم لا يكون مستاقا للواجب. بهذا تقدم الكلام فيه. الحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الدار المغصوبة، إذا كان المكلف محبوسا في ذلك المكان فكان بقاؤه في ذلك المكان مستندا إلى غير اختياره، فلذلك لا يقع محرما عليه، قلنا إنه لا بأس بالصلاة فيه. فإنما الكلام كان في أن هذه الصلاة هل هي صلاة اختيارية مع الركوع والسجود أو أنه لا بد من الصلاة مع الإمام. قلنا إن الإنسان أو غيره من الأجسام يشغل مقدارا من الفزان لا محالة، ولا فرق في هذا المقدار بين حيات الإنسان بكيفياته من القيام والجلوس والاستجاع وغير ذلك من الأحوال. فبالنسبة إلى إشغال الفزع الذي هو مغصوب لا يفرق الحال بين ما إذا كان قائما وما إذا كان راكعا أو ساجدا، فعلى ذلك يتخير بين هذه الكيفيات بعدما كان ملجئا باختيار إحدى الكيفيات لا محالة، المفروض أنه محبوس ولا يمكنه الخروج. هذا من جهة الفزع. وأما من جهة الأرض إذا كانت مغصوبة كما هو المفروض، ثقل الإنسان على المكان الذي وقف فيه أيضا ثقل واحد، ولا يختلف هذا باختلاف كيفياته. من هذه الجهة أيضا لا يفرق بين أن يكون قائما أو جالسا أو مستجعا راكعا ساجدا، في جميع هذه الأحوال تصرفه في الأرض وإلقاء ثقله على الأرض في الجميع مشترك فيه، ليس هنا فارق إلا في مماسته مع الأرض. إذا كان حال القيام فمماسته مع الأرض بمقدار الرجلين، وإذا كان ساجدا فمقدار المماسة أكثر، الجبهة مماسة للأرض واليدان مماستان للأرض والركبتان كذلك. فمقدار المماسة يعني كمية المماسة أكثر، ولكن هذه الكسرة لا توجب انتقال الأمر إلى الصلاة قائما موميا، فإن المماسة لا تعد في نظر العرف تصرفا. التصرف أحد أمرين، إما بإلقاء الثقل على الشيء أو بإشغاله الفزع، وقلنا إن كليهما لا يختلف الحال فيه باختلاف الكيفيات، وإلا فيلزم أن نوجب على المسلي أن يسلي واقفا على رجل واحد إذا تمكن من ذلك، فإن مماسته مع الرجلين أكثر من المماسة مع الرجل الواحد، بل إذا تمكن من الوقوف على أصابعه فقط لازم الوقوف على أصابعه، فمعلوم أن هذا ليس بصحيح. ويظهر ذلك بما إذا فرضنا أن المغصوب غير الأرض، كما إذا ركب فرسا جبرا وإكراها لا يتمكن إلا من ركوب هذا الفرس، والفرس مغصوب، فهل يفرق في ذلك بينما إذا كان جالسا على الفرس أو واقفا على الفرس برجل واحد أو برجلين؟ كل ذلك لا يفرق في نظر العرف. التصرف إنما هو في ركوبه، وأما كيفية الركوب فأي وجه كان لا يختلف الحال في ذلك. إذن فالصحيح أن المكلف إذا كان محبوسا في مكان وكان تصرفه هذا مباحا ولم يكن بحرامين، فلا فرق بين أنهاء تصرفاته، إذن لابد له من الصلاة مع الركوع والسجود. وهذا الذي ذكرناه لا يفرق الحال فيه بينما إذا كانت له مندوهة وما إذا لم تكن مندوهة. على كلا التقديرين تصح الصلاة، فلو فرضنا أنه محبوس أول الوقت، أول وقت الظهر، ومقدار حبسه ساعة أو ساعتان، وبعد ذلك يفك من الحبس، فيمكنه أن يصلي في داره أو في المسجد أو في مكان آخر مباح. هنا أيضا تسلح السلام، فإن العبرة ببقوع التصرف محرما، يعني العبرة في البطلان. إذا فرضنا أن هذا التصرف ليس بحرام لأنه مع الاضطرار فلا مانع من الصلاة، المانع إنما كان هو بقوع الفعل على وجه المحرم، والمحرم لا يكون مستاقا للواجب. إذا فرضنا أن الفعل ليس بمحرم وإنما يقع سائغا جائزا لأجل إكراه أو اضطرار، الفعل سائغ وجائز فأي مانع من الصلاة فيه، فلا يفرق. بينما إذا متمكنا من الصلاة في غير هذا الوقت بعد ذلك من الصلاة بل في غير هذا المكان كان متمكنا منها أم لم يكن متمكنا منها، على كلا التقديرين تصح هذه الصلاة لأن الفعل لا يقع مبغوزا عليه. هذا بالنسبة إلى المحبوس، وبينا حكم الاضطرار إلى الصلاة. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم ما إذا اعتقد المكلف غصبية مكانين ولكن صلى مع ذلك، فرق بين ما إذا كان متمشيا منه قصد القربة وما إذا لم يكن متمشيا منه قصد القربة. على التقدير الأول حكم بصحة صلاته، وعلى الثاني البطلان بازهن. فقلنا إن الصحيح ما ذكره قدس الله نفسه، فإن اعتقاد الغسبية لا أثر له في البطلان بعدما كان الفعل مصداقا للمأمور به واقعا والمفروض أنه قصد التقرب بذلك. لا يعتبر في العبادة إلا أمران: الإتيان بذات المأمور به وإضافته إلى المولى بوجه من الوجوه، والمفروض أن في المقام الأمران كلاهما موجودون، ذات الفعل وجد في الخارج والإضافة أيضا موجودة. فقد يقال بالفساد في المقام، وذلك من جهة قبح التجري، الفعل يقع قبيحا ويقع مستحقا عليه العقاب، فإن المعتقد للغسبية متجرم لا محالة، فهذا الفعل إذا وقع منه قبيحا ومستحقا عليه العقاب هذا لا يمكن الحكم بصحته، لا يجتمع هذا مع المقربية، المبعد والمقرب لا يجتمعان، لا يمكن أن يكون وجود واحد مبعدا ومقربا. هذا الكلام صحيح إذا قلنا بأن التجري يوجب حرمة الفعل بوجه من الوجوه، فأحد الوجوه التي نتكلم فيها في هذه الأيام، إذا بنينا على أن الفعل المتجرى به يتغير عما هو عليه فيتصف بالمفسدة فعلا فيكون حراما، أو فرضنا أن الإجماع قائم مثلا على حرمة الفعل المتجرى به تجاهة فقهية، حينئذ لا إشكال في الفساد، لأن المأمور به لا يمكن قصد التقرب به، وإن كان هذا قصد التقرب، ولكن قصد التقرب بما هو حرام بالفعل، والحرام لا يكون مصداقا للواجب، ولكنه على ما هو الصحيح، على ما نبينه من أن الفعل لا يتغير عما هو عليه، لا ينقلب إلى الحرام بعدما فرضنا أنه مباح أو مكروه أو مستحب أو واجب، يقع على ما هو عليه من حكمه الواقعي. شرب الماء لا يخرج عن الإباحة إلى الحرمة باعتقاد أنه حرام، الاعتقاد طريق لا يغير الواقع. نعم يتصف بالقبح العقلي على ما نبين إن شاء الله، ويستحق المرتكب العقاب، إلا أن هذا القبح في طول الحكم الشرعي لا في عرضه، يعني لا يكون سببا لحكم شرعي، الحكم الشرعي لا يتغير. هذا القبح مثل قبح المعصية، يعني بملاك قبح المعصية، الفعل الحرام ارتكابه قبيح، لكن هذا القبح لا يستلزم حكما آخر غير الحكم الأول، وإلا لتتزل. إذا كان هذا القبح مستلزما لحكم شرعي مخالفت و ذلك الحکم الشرعی ایزن قبیون و آکذا و تفصیل الکلام فی بحث الاصول انشاءالله قریبا. هذا القب نبین بفضله تعالی انه لا يمكن ان يكون ملاکا للحکم الشرعی. الحکم الشرعی علی ما هو علیه من الاباحة او الاستحباب او الكراهة او الوجوب، اذن لا يمكن ان يكون هذا القب يعني القبه العقلی التعدي على المولى والطغيان على المولى والخروج عن زي العبودية كل ذلك صحيح ويستحق مثل هذا العبد العقاب على ما نبين، إلا أن جميع ذلك في طول الحكم. لا يمكن أن يكون هذا منشأ لحكم آخر غير الحكم المقطوع به، وفرضنا أن الحكم المقطوع به لم يكن له واقع، إذن لا تنافي بين استحقاق العقاب على المكلف بما أنه متجرين، ومع ذلك الفعل مصداق للواجب الذي لا يمكن اجتماع الحرمة والوجوب لا يمكن في مورد واحد أو حكم آخر. الإباحة والوجوب والاستحباب والوجوب والاستحباب والحرمة وغير ذلك، فإن الفعل الواحد لا يمكن أن يكون فيه ملاك الوجوب وملاك الحرمة معا بلا كسر انكسار في البين، فيه مصلحة الملزمة ومفسدة الملزمة أو مفسدة الملزمة وليست فيه مصلحة ولا مفسدة، كل ذلك لا يمكن. أما أن الفعل فيه مصلحة الملزمة فقط ولم يتغير عما هو عليه، إلا أن هنا أمرا آخر يوجب استحقاق العقاب وهو خروج العبد عن زي الرقية، أي منافاة بين الأمرين، يعاقب من جهة التجري ويكون ممثلا من جهة الإتيان بالمأمور به، والمفروض أنه قد قصد القربة وتمشى منه قصد القربة من جهة اعتقاده أن هذا لا يزر بصحة الصلاة. بعد ذلك ذكر حكم الجاهل بالحكم، قبلا تعرض لحكم الجاهل بالموضوع، المكلف يصلي في مكان مغصوب وهو لا يعلم بأنه مغصوب، بعد الصلاة ينكشف له ذلك، حكم قد نسأل الله نفسه بالصحة وذكرنا ما فيه. هنا في هذه المسألة تكلم في حكم الجهل بالحكم، كان عالما بأنه غصب ومال الغير، ولكن لم يكن يدري بأن التصرف في مال الغير بدون إذنه غير جائز، كان متخيلا أو محتملا أن الصلاة أينما وقعت صحت، بل فمن جهة الموضوع كان عالما بالغصب وأن هذا تصرف في مال الغير، لكن من جهة الحكم أن هذا حرام لم يكن عالما به، حكم بالصحة في المقام، وبعد ذلك احتاط في الإعادة، ولا سيما في الجاهل المقصر، لعل هذا بل يعد من غرائب ما صدر منه قدس الله نفسه، فإن الجاهل المقصر على ما التزم هو قدس الله نفسه في غير مورد، وكذلك غيره مما تسالم عليه الفقهاء أن الجاهل المقصر حاله حال العامد ويستحق العقاب عليه، ويقع الفعل محرما بالفعل الآن حراما لا مجرد العقاب، فإن التكليف الواقعي إذا كان منجزا لا محالة يكون فعليا وموجبا لاستحقاق العقاب، المفروض أنه جاهل مقصر لم يحدث في المسألة مع تمكنه من السؤال لم يسأل كما يتفق في موارد الإرث مثلا ونحو ذلك، مع تمكنه من السؤال لم يسأل ولم يحتد فارتكب العمل، كيف يمكن أن يقال بصحة صلاته؟ إذا فرضنا أن العالم بالحكم يفسد منه الصلاة كما اختاره وقلنا كذلك من جهة السجدة، الجاهل المقصر حاله حال العالم لا فرق بين الأمرين، فإن العبرة ببقوء الفعل محرما عليه ومبغوزا عليه ومستحقا عليه العقاب. نعم الجاهل القاصر يمكن أن يقال إنه معذور، وارتكابه بترخيص من المولى
سيحكم بصحة صلاته مع قطع النظر عما ذكرناه من أن هذا الترخيص ترخيص ظاهري ولا يكون له تأثير في الحكم الواقعي، الحكم الواقعي على حال هذا الفعل محرم للواقع، والمحرم لا يكون مصداقا للواجب، فبعد ذلك ينكشف أنه لم يكن آتيا بالمأمور به، فاستحيح هو بطلان الصلاة في كلتا الصورتين، ولا سيما الجاهل المقصر لا يحتمل فيه الصحة بوجه. بعد ذلك ذكر حكم مجهول المالك. يكفي هذا المقدار.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه ابنة من الفروع في المقام بمناسبة اعتبار الإباحة في المكان بالنسبة إلى المصلي، فذكر أنه إذا صلى في دار وكانت الدار مجهول المالك ومغصوبا، يعني مغصوب مالكه مجهول، وكذا الآلات من الآجر والجص وغير ذلك مما يصلى عليه، إذا فرضنا أنه مغصوب ولكن المالك مجهول، ذكر قدس الله نفسه أنه يرجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي باعتبار أنه ولي الغائب والمالك مجهول، فيستجاز منه فيكون التصرف بإجازته. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه لعله هو المعروف بينهم، ولكن إثبات ذلك بدليل مشكل، وذلك فإن المالك وإن كان مجهولا مالك العين إلا أن مقتضى إطلاقات الأدلة الدالة على جواز بيع هذا المال والتصدق بثمنه من قبل المالك، أو التصدق بعين المال يتصدق على الفقراء من قبل المالك، وهذا إذن من المالك الحقيقي وهو الله سبحانه، بعد ذلك لا نحتاج إلى إجازة الحاكم. ذكرنا في بحث الولاية في بحث المكاسب أنه لم تتم ولاية الحاكم على الإطلاق، وإنما الولاية في موارد يكون المال مثلا مما لا يجوز التصرف فيه بمقتضى أصل أو بمقتضى دليل، المال في نفسه غير جائز التصرف، وعلمنا بأنه لا بد من التصرف فيه، فرضنا أن غائبا له مال في معرض التلف لا يجوز التصرف في مال أحد إلا بإذنه، وهذا المال في معرض التلف لا بد من التصرف فيه ببيع أو بغير بيع ويسمى بالأمر الحسبي، في مثل ذلك لا بأس بولاية الحاكم، فإن تصرف غيره مشكوك في جوازه وتصرف الحاكم لا إشكال في جوازه، يعني نعلم من قبل الله سبحانه أنه لا بد من التصرف في هذا المال وهو جائز، فيدول الأمر بين أن يكون الجواز مختصا بالحاكم أو يعمه وغيره، بالنسبة إلى غيره لا دليل على الجواز فيختص بالحاكم. هذه الأمور هذا وأشباهه المسمات بالأمور الحسبية تثبت فيه ولاية الحاكم بمقتضى الأصل، وأما غير ذلك مثل المقام مثلا بعد قيام الدليل على جواز بيع هذا المال والتصدق بثمنه أو إعطاء نفسه للفقير نفس المال صدقة عن صاحبه، إثبات الولاية للحاكم في مثل ذلك يحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل على الولاية المطلقة لتعم هذه الموارد. ذكر قدس الله نفسه بعد نعم وأهبت لا شارفه، يعني اعتبار إجازة الحاكم في التصرف في مجهول المالك أهبت، ولكن الفتوى بذلك تحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل على الولاية بعد إطلاق الدليل على الجواز إطلاقات التصدق بمجهول المالك. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا عدم جواز التصرف في دار مشتركة
و الصلاة فيها من دون إذن شريكين هذا أمر على القاعدة لأن عدم جواز التسلف في مال الغير من دون إذنه يعم المشاع وغير المشاع هذا من المال المشاع مشترك بينه وبين غيره فلا يجوز التصرف لواحد منهما إلا بإذن الآخر بإجازته إلا فهو تصرف في مال الغير من دون إذنه فهو محرم. ثم ذكر قد نسى الله نفسه حكم ما إذا اشترى بمال فيه خمس أو زكاة اشترى به دارا ذكر هنا بل أنه إذا أمز الحاكم هذا البيع فالبيع صحيح واشترى صحيح فينتقل الخمس والزكاة إلى العين المشترات يعني هذه الدار فرز الكلام في الدار باعتبار أنها مسلى للمسلي وإلا يجري في كل شيء. إذا اشترى دارا بمال لم يخمسه أو لم يزكه فإذا فرزنا أن الحاكم أمزى هذا البيع فيكون البيع صحيحا وينتقل الزكاة أو الخمس إلى الدار بمقدار الخمس أو بمقدار الزكاة من هذه الدار الشخصية ملك للسادة أو للفقراء. فإذا فرزنا أن الحاكم لم يمز هذا البيع طبعا يكون البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس أو الزكاة باطلا لأنه باع مال غيره فيكون بله فيكون من هذا المقدار من الدار باقيا في ملك مالكه فيحتاج الصلاة في هذه الدار إلى الاستجازة من المالك وإلا فالبيع باطل. معلوم أن الكلام فيما إذا كان البيع بثمن شخصي هذا واضح أنه يريد ذلك وإلا لو فرضنا أنه اشترى الدار بثمن في ذمته لا بعين المال ولو فرضنا أنه دفع الثمن يعني تشخيصا شخصه في مال فيه الزكاة أو الخمس لا يحتاج هنا إلى إمزاء الحاكم لأن البيع صحيح أمزاه أم لم يمزه اشتراه في ذمته. غاية الأمر أنه أدى مقدارا من الثمن الذي هو ليس له فإذا كان العين باقيا يأخذ بالعين وإلا فيكون زايا هذا ضامن على كل تقدير هذا المعطي. وأما البيع فصحيح والصلاة في الدار صحيحة فالكلام إنما هو فيما إذا كان الشراء بثمن شخصي متعلق لخمس أو زكاة. الكلام هنا يقع في مقامين تارة في الزكاة وأخرى في الخمس. أما بالنسبة إلى الزكاة فالأمر كما ذكره قدس الله نفسه فإن الزكاة متعلقة بالعين لا محالة مقتضى الأدلة ما أنبتته الأرض ففيه العشر ظاهر فيه العشر أنه في نفس ما أنبته لا في أمر آخر. غاية الأمر أن هذا العشر من قبيل الكلي في المعيال أو من قبيل الإشاعة في العين أو من قبيل الإشاعة في المالية وجوه. على كل حال هذا المال مشترك فيه بين الفقراء والمالك وقد صرح بكلمة الشراكة في بعض الروايات إن الله شرك الفقراء في أموال الأغنياء فمقتضى قانون الشركة وأن الزكاة في نفس العين إما على نحو الكلي في المعيال أو على نحو الإشاعة أو يعني الإشاعة في العين أو الإشاعة في المالية فهذا المال مقدار منه للغير للفقراء. وفرزنا أن البيع وقع على هذا المال كله أو كان ثمنا كان مبيعا أو كان ثمنا لا يفرق في ذلك إذن باع ما لا يملك أو اشترى بما لا يملك مقدار من المال وقع طرفا في البيع إما مثمنا أو ثمنا فهو بيع لما لا يملك و بما ان المالک طبیعی الفقیر لا شخص الفقیر اذن تکون الولایت للحاکم لا محاله فانه ولی الامر فان اجاز هذا البيع صح و الا کان البيع باطلا بمقدار الزکا لا محاله ولكن هناك امر آخر يمكن به تصحیح البيع من دون حاجت الى اجازة الحاکم و هو ان يعد البايع ما فيه الزکات او المشتری لا يفرغن هو يعدی زکاته بعد البيع اذن يحكم بصحة هذا البيع فانه صدر من غير المالك وصار مالكا بعد ذلك يعني يكون داخلا في من باع ثم ملك اولا باع هذا المال ولم يكن مالكا لهذا المال بعد ذلك باع يعني اولا باعه وبعد ذلك ملكه بعد الزكاة حيث ان من عليه الزكاة لا يجب عليه اداء الزكاة من نفس العين بلا اشكالين بل يجوز ان يؤديه من مال اخر اما مطلقا كما عليه المشهور او من الدراهم والدنانير يعني من النقود كما اخترنا على كل حال لا ينحصر اداء الزكاة بالاداء من نفس العين جزما فلو فرضنا ان البايع او المشتري قد اداه من ماله الاخر اذن يملك ذلك المال يعني يملك مقدار الزكاة الذي كان في المبيع او في الثمن فيكون باع ثم ملك داخلا في هذه الكبرى وذكرنا في محله ان هذا البيع سيهون يبيع الانسان شيئا ثم يملكه غاية الامر اعتبرنا فيه الاجازة وقد دلت على ذلك صريحا صحيحة عبد الرحمن فرز يعني سئل الامام عليه السلام في تلك الصحيحة عن رجل كانت عنده ابل او شياه في عامين وكانت متعلقة للزكاة فباع جميعها نقل مزمون الرواية لا عمارة الرواية فباع جميعها قال عليه السلام إن الزكاة بل تتبع العين يعني يؤخذ ممن انتقل إليه الأمر صحيح لأن الزكاة باعها بغير ملك لم يكن مالكا فهي باقية على ملك الفقراء فتؤخذ من المشتري أو والمشتري يتبع بها البايع يعني يأخذ الثمن من البايع باعتبار أنه باع أو كلام في أو أن البايع يؤدي الزكاة إذا فرضنا أنه باع جميع الإبل أو باع جميع الشياء وكان فيها زكاة إذا أدى البايع بعد ذلك الزكاة من ماله الآخر صح هذا البيع والرماية صريحة في المدعى والسند صحيح فبيع الإنسان شيئا لا يملكه ثم يملكه بعد ذلك صحيح على القاعدة كما بينا في محله والرماية واضحة الدلالة على الصحة إذن لا نحتاج إلى إجازة الحاكم فإذا أراد البايع أو المشتري تصحيح هذا البيع يعد الزكاة من ماله الآخر فيكون مالكا لتلك الزكاة بقاء ويمزي البيع فيكون البيع صحيحا هذا بالنسبة إلى الزكاة وأما بالنسبة إلى الخمس نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام يقع تارة في الزكاة وأخرى في الخمس أما الزكاة فتقدم الكلام فيه وأما الخمس فيقع الكلام فيه تارة من حيث الحكم التكليفي وأخرى من حيث الحكم الوضعي أما بالنسبة إلى الحكم التكليفي فلا إشكال في حرمة هذا التصرف يعني شراء شيء بما فيه الخمس بمال فيه الخمس وجعله ثمنا أو أكل ذلك بيع الخمس بتمامه بيع مال تعلق به الخمس بيعه بثمامه هذا محرم جزما فإنه تصرف في مال الغير بدون إذنه. فقد دلت على ذلك روايات خاصة أيضا لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس حتى يصل إلينا حقنا وغير ذلك من الروايات. فقد أقد في الوسائل بابا لذلك عدم جواز التصرف في الخمس فيما تعلق به الخمس بل لا بد من إيصال حقهم سلام الله عليهم. هذا من جهة الحكم التكليفي فلا يحتمل فيه الجواز شرعا، فأما من جهة الحكم الوضعي يعني صحة هذه المعاملة وبطلانها فهل يلحق ذلك بالزكاة كما ذكره قدس الله نفسه أو أنه لا يلحق به؟ المعروف والإلحاق، لأنه لا فرق بين الزكاة والخمس في أن المعاملة الواقعة على المال الشخصي معاملة فضولية، فإن أجاز الحاكم صح وتعلق الخمس بالبدل ثمنا أو مثمنا، وإن لم يجز المعاملة كانت المعاملة باطلة فيبقى مقدار من المال على ملك المالك. ولكن الصحيح أن الأمر ليس كذلك، بل المعاملة صحيحة على الإطلاق ولا حاجة إلى إجازة الحاكم أصلا. والوجه في ذلك الروايات المعتبرة، يعني الروايات الكثيرة وفيها المعتبرة الدالة على تحليل المناكه والمساكين والمساجد. حللوا سلام الله عليهم هذه الأمور لئلا بل يقع الشيعة في زيق وحرج إرفاقا بالشيعة وبمواليهم سلام الله عليهم. حللت هذه الأمور المناكه وكذلك المساكن والمساجد. والمعروف بينهم وهذه الروايات كثيرة أيضا عقد له في الوسائل باب، وهذه الروايات كثيرة منها قوله عليه السلام ما أنصفناكم اليوم إن كلفناكم. بل سأل الإمام عليه السلام أنه يصل إلينا أموال نعلم أن فيها حقكم، فأجاب سلام الله عليه ما أنصفناكم اليوم إن كلفناكم، باعتبار أن الناس لا يعطون الخمس ولا يلتزمون بهذا الحكم، فإذا كان المشتري أو البايع مكلفا بذلك لا محالة يخسر، لا بد من إعطاء الثمن أولا وبعد ذلك إعطاء الخمس، لأن المفروض أن خمس هذا المال لهم سلام الله عليهم بين سهم الإمام وحق السادات الراجع إليهم سلام الله عليهم أولا. وهذا يوجب حرجا بل بالنسبة إلى شيعتهم سلام الله عليهم. وهذه الروايات عملها الأكثر أو المشهور على مورد لا يكون طرف المعاملة معتقدا للخمس، كالعامة مثلا أو الكافر مثلا يشتري الإنسان ممن لا يعتقد الخمس. ونحن نعلم أن في ماله الخمس والأحكام مشترك بين الشيعة والسنة جزما، إذا لم نقل أنها مشترك بين المسلم والكافر فلا محالة مشتركة بين أفراد المسلمين. لا يختص الحكم ببعض دون بعض، والآية المباركة مطلقة واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية المباركة. فهذا الحكم عام لجميع المسلمين، فهو مكلف بالخمس، وهذا المال خمسه ليس له وإنما له أربعة أخماس. إذن يقع المشتري في ضيق، فقال سلام الله عليه ما أنصفناكم اليوم إن كلفناكم، لا بد من أن يعطي الثمن وبعد ذلك يعطي الخمس، وهذا خلاف الإنصاف. إلا أن في هذه الروايات ليست شائبة الاختصاص بمن لا يعتقد الخمس، بل الروايات مطلقة لمن لا يعتقد الخمس أو يعتقده ولا يعطيه. أصل لا يعطيه كجملة من الكسبة والتجار وغيرهم
ممن يكون لهم الزائد على مؤونة السنة فهذا يجمع عليه الخمس، ولكن المشتري من أو الواصل إليه المال بهبة أو بإرث أو بغير ذلك، لأن عبارة الرواية مطلقة، يصل إلينا أموال ونعلم أن فيها حقكم، ولا نعرف وجها لتخصيص هذه الروايات بمن لا يعتقد الخمس غير أن المشهور أو الأكثر خصصوا ذلك، وقالوا إن هذه الروايات ناظرة إلى العامة وأنهم لا يعتقدون الخمس، وحيث إنه لا قرينة على هذا التقييد فالأخذ بالإطلاق بلا مانع، يؤخذ بإطلاق هذه الرواية، وكل مال فيه الخمس إذا أعطى صاحبه لشخص آخر ثمنا أو مثمنا أو صداقا صداقا في النكاح أو غير ذلك، مقتضى إطلاق هذه الروايات أنه لا يجب على الآخذ إخراج الخمس، بل التكليف متوجه إلى من عليه الخمس، ويحرم له التصرف ويحاسب بذلك يوم القيامة، كما في بعض الروايات إن الله يحاسبه، فعلى ذلك لا تحتاج المعاملة الواقعة على الخمس ممن يعتقد الخمس أو ممن لا يعتقد الخمس ولا يعطي عصيانا يعصي ولا يعطي الخمس، بالنسبة إلى الآخذ ليس عليه شيء، وإنما التكليف متوجه على المعطي، وبطبيعة الحال يكون هذا الإذن إذنا في المعاملة، يعني إجازة للمعاملة من ولي الأمر، فينتقل الخمس إلى البدل، يعني هذا الثمن الذي كان فيه الخمس اشتري به، فرضنا أنه اشتري به دار، بالنسبة إلى البايع الذي باع داره يملك تمام هذا الثمن، ولكن الخمس يكون في الدار التي اشتراها لا أنه يكون ساقطا. وإذا فرضنا أنه هبة بلا عوض ينتقل إلى ذمته لا محالة، وتمام الكلام في باب الخمس إن شاء الله، يعني في البحث عن التحليل الذي صدر منهم سلام الله عليهم، ويؤيد ذلك الرواية الخاصة الواردة في الركاز، أنه وجد ركازا كنزا مدفونا في الأرض ثم بعد ذلك باع جميعه، فعلى من الخمس؟ يسأل الإمام عليه السلام أن الخمس هل هو مثل الزكاة يتبع العين؟ فالمشتري لا بد له من إخراج الخمس، ثم يرجع إلى البايع ببدله، أو أن الخمس واجب على من أخرج الكنز؟ قال عليه السلام ومزمون الرواية أنه ليس على المشتري شيء، وإنما هو اشترى بثمن له، أعطى ثمنا واشترى هذا المال، فليس عليه شيء، وإنما الخمس على بايع الركاز، لا بد بل له من إخراج الخمس، فإنه تكليف متوجه إليه. والرواية وإن كانت ضعيفة إلا أنها تكفي مؤيدة لما ذكرناه، والعمدة روايات التحليل. هذا تمام الكلام في الخمس. أما بالنسبة إلى من عليه واجب من الواجبات زكاة أو خمس أو مزال من الحقوق الشرعية مديون فمات، ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز التصرف في تركته ما لم تفرغ ذمته عن هذه الحقوق، فإن المال مشترك بين الحقوق وبين الورثة، فلا يجوز لا للوارث ولا لغير الوارث أن يتصرف في هذا المال قبل أداء الحقوق، وذكر بعد ذلك حكم الدين، وإنما جعلهما مسألتين، الظاهر أنه لا فرق، لأن الزكاة والخمس والمظالم أيضا داخل بل في الديون، إلا أن الفرق أن هذا الدين راجع إلى جهة عامة من الفقراء أو السادات. نعم، خصوص سهم الإمام عليه السلام مالكه معلوم، وبقية الديون يعني ما فرزه دينان المالك معين ومعلوم. لذا هنا فرز أن الدين قد يكون مستغرقا، وذكر فيه أنه لا يجوز التصرف في التركة إذا كان على الميت دين مستغرق. وإذا فرزنا أن الدين غير مستغرق في مثل ذلك فصل بين ما إذا رضي الدنيا بالتصرف وما إذا لم يرضى. فإذا رضي الغرماء بالتصرف في هذا المال أيضا لا بأس بالتصرف، وإلا فلا يجوز. بعد ذلك ذكر حكم القاصر إذا كان بعض الورثة قاصرا، لأجل أن الدين في المسألة الأولى جهة عامة من الفقراء أو من السادات، فلا معنى للرضا وعدم الرضا فيهم إلا أن يرجع إلى الحاكم الشرعي وليهم. مثلا لا يمكن المالك أن يرضى أو لا يرضى، المالك والجهة وكلي الفقير وكلي السيد. مثلا في المظالم المالك مجهول على الفرد، لا يمكن الاسترضاء منه، لعل هذا هو جهة الفرق. وإلا فالكل داخل في باب واحد، وأن الميت مدين إما للفقراء أو للسادات أو لشخص مجهول أو للإمام عليه السلام، أو أن له بل غريما معينا زيد بن عمرو يطلبه كذا مقدار في ذمته. هذه الفروق كلها من باب واحد. وكان عليه قدس الله نفسه أن يذكر في المقام الحج أيضا، فإنه أيضا دين على ذمة الميت على ما صرح به في بعض الروايات وهو مفتن به أيضا. الحج دين يخرج من أصل المال، حاله حال سائر الديون، هو والديون سوا في هذه الجهة. فلو فرضنا أنه مات وعليه حج واجب كان مستطيعا ولم يهج، ما نذكره في الديون وكذلك في الحقوق يجري في الحج أيضا. هنا بين الفقهاء كلام في باب الديون على الإطلاق التي يلحق بها الحقوق الشرعية والحج، وأن المال هل ينتقل إلى الوارث حتى فيما إذا كان الدين مستغرقا فضلا، أما إذا لم يستغرق جميع المال ينتقل إلى الوارث، غاية الأمر أنه يكون متعلقا لحق الغرماء، فهذا المال متعلق الحق كحق الرهانة على ما تقدم الكلام فيه، أو أن الإرث في المقدار المستثنى يعني الخارج بمقدار الدين أو بمقدار الحج، الزائد على ذلك ينتقل إلى الورثة، وأما هذا المقدار من المال فلم ينتقل إلى الوارث أصلا. نتكلم فيه إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه حكم الميت إذا مات وعليه من الحقوق الواجبة من الزكاة أو الخمس أو المظالم، وأنه لا يجوز التصرف في تركته قبل أداء هذه الحقوق. بعد ذلك ذكر حكم الدين وقسمه إلى قسمين، تارة يكون الدين دينا مستغرقا ففي مثل ذلك لا يجوز التصرف في شيء من تركته، وقد يكون الدين غير مستغرق في مثل ذلك أيضا حكم بعدم جواز التصرف
إلا إذا رضي الغرماء بذلك فأجازوا في التصرف في هذا المال. ذكرنا أن الحقوق الشرعية من الزكاة والخمس أو المسالم إذا كانت في الذمة فهي تلحق بالدين، وحكمها حكم الدين مستغرقا أو غير مستغرق. هذه المسألة محل الكلام بينهم على ما أشرنا إليه. فمنهم من ذهب إلى أن المال بأجمعه ينتقل إلى الوارث ويكون المال متعلقا لحق الغرماء كما في حق الرهانة، وإلا فالملك ملك للوارث. ولعله لأجل أن المال لا يمكن أن يبقى بلا مالكين، والميت غير قابل للملك فينتقل إلى الوارث فيكون ملكا له، إلا أنه ليس بتلقين بل هو متعلق لحق الغرماء. القول الثاني أن مقدار الدين لا ينتقل إلى الوارث، فإن كان الدين مستغرقا فلا ينتقل شيء إلى الوارث، وإذا لم يكن مستغرقا فبمقدار الدين لا ينتقل إلى الوارث، والزائد يكون ملكا لهم. فيفرق بين المستغرق وغير المستغرق من هذه الجهة، يعني في المستغرق لا إرث أبدا، وفي غير المستغرق يرثون المقدار الزائد. وعلى هذا القول، يعني على القول الثاني، عدم الانتقاد كما هو مشروط حدوثا ببقاء الدين، يعني بوجود الدين، كذلك مشروط بقاء ببقاء الدين. فلو فرضنا أن الوارث أو غير الوارث أدنى دين الميت وفرغت ذمته، ينتقل المال إلى الوارث بلا إشكاله، إذ لا مانع من الانتقال إلا الدين. فإذا فرضنا أن الدين قد سقط بأداء غير الوارث أو بأداء الوارث أو بإبراء الغريم عبر ذمة الميت، ينتقل المال إلى الوارث فإنه تركة والميت غير مدين على الفرض، فالمال ينتقل إلى الوارث على الوجه الأول. وكل من الوجهين نسب إلى الأشهر إلى المشهور القائل به كثير، ليس أحد القولين نادرا والقول الآخر مشهورا. على القول الأول، يعني الانتقال إلى الوارث وكون الغريم ذا حق في هذا المال، يعني متعلق بالغرماء، لعله هو الذي اختاره المصنف قدس الله نفسه لأجل أنه جوز التصرف في المال إذا رضي الغرماء بذلك. وأما على الوجه الثاني لا فرق بين رضا الغرماء وعدم رضا الغرماء، الغرماء أجنبيون عن المال بالكلية، وإنما يطلبون الميت في ذمته، وهذا المال مشترك بين الميت والوارث أو جميع المال للميت إذا كان الدين مستغرقا. فلا أثر لرضا الغرماء وعدم رضاهم في جواز التصرف، يعني ليس هذا المال ملكا للغريم ولا متعلقا لحقه. فكأنه قدس الله نفسه اختار القول الثاني، وأن المال ملك للورثة ولكن لا يجوز التصرف فيه باعتبار أنه متعلق لحق الغريب. وعلى ذلك، يعني على القول الثاني، يرد على ما ذكره قدس الله نفسه أمرانه. أولا فرقه بين الدين المستغرق وغير المستغرق، أي فرق في ذلك؟ في المستغرق أيضا لو التزمنا بالانتقال نلتزم بأنه منتقل إلى الوارث ولكن متعلق لحق الغرماء كما في غير المستغرق، إذ لا فرق بين الأمرين في ذلك. وإذا قلنا بأن المال منتقل إلى الوارث ولكن متعلقا لحق الغريم لا يفرق بين المستغرق وغير المستغرق، فلماذا فصل قدس الله نفسه بينما إذا كان الغرماء راضين بالتصرف في القسم الثاني يعني في غير المستغرق ولم يفصل هذا التفصيل في المستغرق؟ يعني أولا ذكر أن الدين إذا كان مستغرقا لا يجوز للوارث التصرف في هذا المال على الإطلاق، وإذا كان غير مستغرقين يجوز لهم التصرف إذا رضي الغرماء بذلك، كما إذا كانت التركة كثيرة والدين قليلا والورثة بلغ لا يتسامحون في أداء الدين، فالغرماء راضون بالتصرف في هذا المال إذا كان الأمر كذلك، ما هو الفارق بين المستغرق وغير المستغرق؟ يعني إذا كان المانع من جهة أنه متعلق لحق الغير ومن له الحق يرضى بهذا التصرف، بعد ذلك أي مانع من التصرف؟ المفروض أن الوارث مالك للمال، والمفروض أن صاحب الحق راض بهذا التصرف، فلماذا لا يجوز التصرف في الدين المستغرق بين أجازة الورثة كما هو ظاهر كلامه قدس الله نفسه؟ هذا أولا. وثانيا أنه لا نعرف وجها لاعتبار رضا الغرماء حتى في الدين غير المستغرق، وعلى هذا القول يعني منتقل إلى الوارث، وذلك يظهر مما بيناه في حق الرهانة. قلنا الدليل دل على عدم جواز التصرف في مال الغير من دون إذنه، وهذا المال ليس مالا للغير، ليس مالا للغريب، وإنما هو ملك للوارث على الفرض. غاية الأمر أنه متعلق لحق الغير، فإذا كان التصرف تصرفا منافيا للحق كما إذا أراد إدخال العبد أو أراد أن يقفه حتى لو أراد بيعه، نلتزم بعدم الجواز لأن هذا مناف يعني إتلاف لحق الغير، هذا المال متعلق لحق الغير وإتلاف حق الغير غير جائز. وأما التصرف إذا لم يكن منافيا للحق، يصلي في المكان، يصلي على الفراش أو يلبس هذا، وفرزنا أن لبسه لا يضر به، يستعمل الإناء ولا يضر هذا الاستعمال بمالية الإناء، لماذا لا يجوز هذا التصرف؟ قلنا في حق الرهان لا مانع من تصرف الراهن في العين المرهونة بكل تصرف لا يكون منافيا لحق الرهان. المقام من هذا القبيل أي دليل دل على عدم جواز التصرف في مال يكون متعلقا لحق الغير إذا لم يكن هذا التصرف منافيا لحقه؟ فلا يعتبر رزق الغرماء في جواز التصرف بناء على هذا القول، بل يجوز كل تصرف ما لم يكن منافيا للحق وموجبا لزياء الحق. هذا ما يترتب على هذا القول. وأما ما يترتب على القول الأول وهو أن المال لم ينتقل إلى الوارث إذا كان الدين مستغرقا فمن أصله، وإذا لم يكن الدين مستغرقا في مقدار الدين، بناء على هذا الملك ملك الميت. إذا كان الدين مستغرقا فجميع المال للميت، لا يجوز التصرف في مال أحد إلا بإذنه وإجازته، وليس هنا إذن وإجازة من الميت، فلا يجوز التصرف أصلا. وإن كان الدين غير مستغرق فالميت شريك مع الوارث في هذا المال، إلا أن الكلام في أن هذه الشركة من أي قسم من أقسام الشركة على هذا القول. الزاهد على ما يستفاد من الآية المباركة ومن الروايات و کذالک قلنا الحج ایضا کذالک انه من قبیل الکلیه فی المعیه، یعنی یجب اداء الدین اولا و الارث بعد ذالک، و کذالک الحج مقدار الحج لابد من ان یخرج من اصل المال و من صلبه و الباقی ینتقل الى الوارث و هذا من قبیل الکلیه فی المعیه، والذي يدل على ذلك أنه لو فرزنا بعد موت الميت بعد أن مات وتلف من المال مقدار نصفه أو ثلثه أو ربعه، مقدار من المال تلف وزاع بلا ضمان على الوارث، احترق من قبل نفسه أو غرق في البحر أو سرق أو غير ذلك من أقسام الإتلاف، لا ينبغي الشك في وجوب بل اعطاء الحج من بقية المال، لا يقسم التالف على الميت وعلى الوارث. وهكذا في الدين لو فرزنا أنه كان مدينا لأحد بمقدار 100 دينار نفرزه وكان عنده من المال ما يساوي 1000 دينار، بعد ذلك تلف نصف المال 500 دينار، فبقي 500، لا ينقص من الدين شيء، أدناهن يطلب بل حقه ويطلب ما أدناه ما في ذمة الميت ويكون النقص واردا على الوارث، فهذا من قبيل الكلية في المعيّن. ولو فرضنا أنه كان من قبيل الإشاعة لزم التقسيط لا محالة، يلن يكون التالف يحسب على الميت وعلى الوارث، ولا يكون التالف على الميت بلا شك من حج أو غير حج، ولو فرزنا أن المال تلف منه شيء مقدار التلف لا يحسب على الميت أصلا، فإذا كان من قبيل الكلية في المعيّن فتصرف الوارث جائز بلا حاجة إلى إجازة من أحد، لأنهم يملكون هذا المال وملك الميت كلي في هذا المعيّة لا شخص، فلا مانع من اعطائه من بقية المال كما في بيع الكلي إذا باع ساعا من صبرتين، بل لا يكون البايع ممنوعا عن التصرف في هذه الصبرة، بل إلى مقدار بقاء ساعين يمكنه التصرف ببيع هبة أكل وغير ذلك من التصرفات. فعلى هذا القول بل يجوز للوارث أن يتصرف في هذا المال حتى ببيع ووقف وهبة وإتلاف إلى أن يبقى مقدار من المال، يعني مقدار الدين، في هذا المقدار لا يجوز له التصرف لأن الكلي قد انحصر في فرد واحد وليس لهذا الكلي فرد آخر، فلا يجوز له التصرف في هذا المال. هذا نتيجة القولين. وأما أن أي القولين أسى، الظاهر هو هذا القول، يعني يبقى على ملك الميت ولا ينتقل إلى الوارث أصلا إذا كان مستغرقا، وبمقدار الدين إذا كان الدين غير مستغرق، وذلك لظهور الآية المباركة والرمايات في ذلك. ذكر سبحانه أن الإرث من بعد الدين أو من بعد الوصية، من بعد وصية يوصي بها أو دين، فالإرث إنما يكون مرتبته بعد الدين، وكذلك الروايات أول ما يبدأ بل يبدأ بمال الميت يبدأ بكفنه، وبعد ذلك كفنه ودفنه تجهيز الميت، بعد ذلك دينه، بعد ذلك وصيته، بعد ذلك الإرث. الإرث يكون في مرتبة رابعة. فهذا كقولهم سلام الله عليهم في الخمس، الخمس بعد المؤونة، هذا بحسب الفهم العرفي استثناء متصل، يعني جعل الخمس إنما هو بعد المؤونة، بعد مقدار المؤونة، ما يصرفه في مؤونة سنته هذا لا يجمع عليه القمص. كذلك في المقام إذا قيل إن الإرث بعد الدين وبعد الوصية، يفهم عرفا أن مقدار المنتقل إلى الوارث إنما هو بعد ذلك، يعني أولا يكون هذا مستثنى مثل الاستثناء مثل الله، بمنزلة أن يقال إنما تركه الميت ينتقل إلى وارثه إلا مقدار دينه، إلا المقدار الذي أوصى به، إلا مقدار تجهيزه وتكفينه. فإذا كان هذا بحسب الفهم العرفي من قبيل الاستثناء فلا أثر للمطلقات، ما تركه الميت فلوارثه، تلك المطلقات يقيد لهذه الأدلة من الآية وغير الآية، فلا ينتقل إلى الوارث. ولا نعرف مانعا يكون بل يمنع عن ملك الميت، الملكية كما ذكرنا غير مرة مرار أمر اعتباري يمكن قيامه بجماد من الجمادات، المسجد يملك، الهيئة تملك، الجهة تملك، الكلي يملك، وكذلك الميت. ليس هنا مانع عقلي ولا شرعي عن ملك الميت، ولا دليل كوجه آخر مضافا على عدم ملك الميت، يعني سقوط ملكيته بعدما كان مالكا حال الحياة. وفرضنا أن الملكية ملكية أبدية غير محدودة ببيع أو غير بيع، لا دليل على زوال الملكية من الميت. إذن الصحيح أن مقدار الدين باق على ملك الميت، فالتصرف حينئذ يكون تصرفا على القاعدة، لا مانع من تصرفهم إذا كانوا بانين على أداء الدين من بقية المال وغير متسامحين في الأداء بمقتضى الوظيفة الشرعية، تصرفهم في هذا المال تكليفا ووزعا لا مانع من، إذا أرادوا بيع مقدار من المال لا بأس به، هبة ذلك المال لا بأس به، الأكل والشرب والصلاة إلى غير ذلك.